يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا غدا نأتي ديار الحمى، قالوا غدا نأتي ديار الحمى وينزل الركب بمغناهم، فكل من كان مطيعا لهم أصبح مسرورا بلقياهم. قلت فلي ذنب فما حيلتي، قلت فلي ذنب فما حيلتي، بأي وجه أتلقاهم؟ قالوا أليس العفو من شأنهم؟ عفوك يا بقية الله. قالوا أليس العفو من شأنهم، لا سيما عمن ترجاهم؟ فجئت أسعى إلى بابهم، أرجوهم طورا وأخشاهم. سلام على محمد وآل محمد. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم، صلوات الله عليكم. سلام عليكم جميعا، بين أيديكم هذا البرنامج بصراحة يشتمل على عدة عناوين. العنوان الأول: وقفة مع المرجع الديني المعاصر السيد كمال الحيدري، الحلقة السابعة. فاصل ونعود. قمة ما وصل إليه السيد كمال الحيدري في ما طرحه في دروسه وأبحاثه وبرامجه ومحاضراته، مشروعه الذي عنونه من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن. إذا أردنا أن نراجع جميع ما طرحه السيد كمال الحيدري، فهنا وصل إلى ذروة ما يريد، وعنون مشروعه الفكري الديني التغييري الثقافي، سمي ما شئت. عنون مشروعه بهذا العنوان: من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن. وقد طرح هذا المضمون في برنامج في أيام شهر رمضان على قناة الكوثر الفضائية، برنامج مطارحات في العقيدة. قسم حديثه إلى أقسام، مبتدئا بالقسم الأول ومنتهيا بالقسم الثاني عشر. ابتدأ في يوم 17/7/2013 ميلادي، هذا هو القسم الأول، بث على شاشة قناة الكوثر في 17/7/2013 ميلادي، واستمر يطرح بحثه هذا إلى اليوم الرابع من الشهر الثامن من نفس السنة 2013 في شهر رمضان. هذه صورة مطبوعة لما طرحه السيد كمال الحيدري في برنامج مطارحات في العقيدة على قناة الكوثر الفضائية، ومشروعه الذي عنونه من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن. نلقي نظرة إجمالية يمكنني أن أقول استعراض للخطوط العامة وإشارة إلى بعض الملامح المهمة في هذا المشروع الفكري الديني العقائدي، سمي ما شئت. القسم الأول، في بداية القسم الأول هناك تعريف مجمل لهذا البرنامج، لهذا المشروع، لهذا الطرح. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة المرقمة 27 فيديو من نفس هذا البرنامج، من برنامج مطارحات في العقيدة، الجزء الأول من القسم الأول من بحث السيد كمال الحيدري المعنون من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، الوثيقة رقم 27.
السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، حيكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة تأتيكم مباشرة من قم المقدسة. موضوع هذه الحلقة يختلف عن عنوان المواضيع السابقة وإن كان يتصل به بشكل أو آخر، من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن الكريم القسم الأول. أحيي وأرحب سماحة آية الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. هذا العنوان قد يراه البعض أنه عنوانا استفزازيا
أو مبهما،
أنا أصر على أنه استفزازي. ما الذي تريدون أن تقولوه من خلال هذا العنوان؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في المقدمة أستميح الأعزاء والمشاهدين جميعا أنه بتعبير عزيزي الأستاذ علاء، أنه إذا كان هذا العنوان يستفز البعض فأعتذر مقدما أني لا أقصد استفزاز أحد، لا فقط في هذا الكلام بل في أي كلام أقوله في هذه البرامج. الله يعلم ويشهد أني لا أقصد الأشخاص، وإنما أتكلم عن العناوين العامة والأطر العامة والأداء ونحو ذلك، وإلا فالأشخاص كما عهدتم مني ذلك، حتى عندما يكون طرفي الشيخ ابن تيمية أنا لا أسمح أن تتوجه هناك إهانة شخصية إلى الأشخاص. نعم إلى الفكر، عند ذلك عندما تصل القضية إلى الأفكار، إلى المفاهيم، إلى العناوين، إلى القضايا المرتبطة بالعقيدة بالقرآن، اطمئنوا ليكون لي موقف، وموقف حاد أيضا بهذه الطريقة أقولها واضحة. ولكنه في المقدمة بودي أن الأعزة الذين يستمعون إلى هذا العنوان، وقد اتصل بي الكثير من خلال التليفون أو غيره، وقالوا لي سيدنا واقعا أن هذا العنوان بالنسبة إلينا إلى الآن غير واضح. أنا أطالب الأعزاء الذين يريدون أن يعرفوا ماذا أريد من هذا البحث لا أقل أن يواكبوا البحث من الأول إلى الآخر. يعني هذا البحث لا يمكن تلخيصه في حلقة أو حلقتين أو ثلاث، لعله إذا استطعنا واقعا في 10 أو 15 حلقة إن شاء الله تعالى لا أقل، إلى أن قبل أن ينتهي شهر رمضان ننتهي من هذا البحث لتتضح الرؤية والاتجاه والنظرية والمشروع الذي أعتقده من خلال هذا العنوان، وهو الانتقال من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، الانتقال من إسلام الرواية إلى إسلام النص القرآني. في المقدمة بودي أن أقف عند مفردات هذا العنوان. هذه هي طريقتي ومنهجي، أنه لا بد أنه أن نشخص المفردات، ما هو المراد من الإسلام، ما هو المراد من القرآن، ما هو المراد من الحديث.
أعتقد أن الصورة واضحة من خلال هذه المقدمة، فأنا لا أستطيع أن أعرض بين أيديكم مقاطع طويلة من برنامج مطارحات في العقيدة، فذلك يستلزم أن تطول هذه الحلقة أو نحتاج إلى أكثر من حلقة، وأنا أحاول الاختصار والإيجاز بقدر ما أتمكن. أعتقد الفيديو واضح جدا ولا حاجة لأن أعلق عليه. بيان وتعريف لهذا البرنامج بشكل مجمل، وإنما أذهب بكم إلى آخر ما قاله السيد كمال الحيدري بخصوص القسم الأول، يعني الحلقة الأولى، وهي هذه الحلقة التي عرضت منها المقطع المتقدم، الحلقة الأولى المرتبطة ببحثه وموضوعه من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن. ماذا قال؟ بحسب هذا المطبوع، وهذا المطبوع مأخوذ من الموقع الرسمي للسيد كمال الحيدري، فالبحث مطبوع وموجود على موقعه. هكذا قال: إن شاء الله ننتهي في هذا البرنامج إلى نظرية وإلى مشروع لإحياء الثقافة الإسلامية في الواقع الإسلامي. إذن هدف هذا المشروع هو هذا. المشروع واضح جدا، من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن. إسلام الحديث هو الإسلام الذي يعتمد اعتمادا كليا بحسب ما هو يعتقد، اعتمادا كليا على الرواية، وأما إسلام القرآن فهو الإسلام الذي يعتمد على النص القرآني. إن شاء الله ننتهي في هذا البرنامج إلى نظرية وإلى مشروع لإحياء الثقافة الإسلامية في الواقع الإسلامي. هدفي أننا كيف نحيي القرآن، لا نذهب إلى يوم القيامة وينطبق علينا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هدفي أننا كيف نحيي القرآن، هذا هو هدف البرنامج بحسب ما يقول السيد كمال الحيدري. أذهب بكم إلى القسم الثالث وسأقرأ من القسم الثالث سطورا كثيرون يسألون عن خارطة البحث لأن الكلام طويل، فأنا ما أردت أن أعرضه بشكل الفيديو وإنما أخذ العناوين بشكل سريع للاختصار، وإلا فالحلقات البرنامج متوفرة لدينا. كثيرون يسألون عن خارطة البحث وما هي النتائج التي تريدون الوصول إليها. الخطاب مع سيد كمال الحيدري. كثيرون يسألون عن خارطة البحث، هذا الكلام كلام المقدم، مقدم البرنامج. كثيرون يسألون عن خارطة البحث سماحة السيد، وما هي النتائج التي تريدون الوصول إليها من خلال هذه الأبحاث. جواب السيد الحيدري: أحسنتم. واقعا قد يقول قائل هذا من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، لو كان كتابا ما هو فهرس هذا الكتاب؟ فهرس هذا الكتاب أو خارطة البحث في هذا العنوان من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن يمر بالمراحل التالية: الأولى، نريد أن نقف على الحقبة التي تلت حياة الرسول الأعظم بعد أن فارق هذا العالم لنتعرف على الموروث الروائي، لأن الموروث القرآني كان بأيدينا بحمد الله تعالى. نحن نعتقد أنه جمع في حياة رسول الله إلى آخر الكلام. فإذن المرحلة الأولى الوقوف على الحقبة التي تلت حياة الرسول الأعظم للتعرف على الموروث الروائي. المرحلة الثانية وهي ما هو تأثير هذه المرحلة، يعني الحقبة التي تلت رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الدنيا. المرحلة الثانية وهي ما هو تأثير هذه المرحلة، يعني عصر ما قبل التدوين على عصر ما بعد التدوين، مراده تدوين الحديث، هل أثر أو لا، وإذا أثر إلى أي حد أثر. بعبارة أخرى، العقل المكون الموروث الروائي كون عقل، ومن هنا لابد إذا أردنا أن نفهم عصر التدوين والمصنفات التي صنفت في الحديث والتفسير والتأريخ واللغة والعقيدة والكلام. في المرحلة الثالثة سوف ننتقل من تأثيرات هل أن الموروث السني والروائي من أهل السنة استطاع أن يخترق الموروث الروائي الشيعي، أو استطاع الموروث الشيعي أن يبقى بمنجن من الموروث الروائي السني، وهذه هي أخطر مرحلة مر بها الفكر الشيعي. المرحلة الرابعة وهي الأخيرة، ما هو تأثير هذا الموروث الروائي الشيعي القديم، يعني في القرن الرابع والخامس، على الموروث الروائي، لا أقول المعاصر بل المتوسط، يعني بعد ذلك نحن توجد عندنا مصنفات شيعية ضخمة من قبيل وسائل الشيعة، من قبيل مستدرك الوسائل للمحدث النوري، ويستمر في كلامه. هذه تقريبا الخارطة مثل ما قال السيد الحيدري، خارطة هذا المشروع، خارطة هذا البرنامج. أعرض الآن بين أيديكم من القسم الخامس مقطع فيديو، الوثيقة رقم 28. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 28.
أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية.
رجاء أعيد بث المقطع حتى تكون الفكرة والصورة واضحة عند المشاهد.
أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية.
لن أعلق في هذه اللحظة، وإنما سأعلق بعد ذلك، ولكنني أعرض بين أيديكم الوثيقة التي تقدم عرضها في الحلقات السابقة، الوثيقة رقم 25. رجاء أعرضوا لنا الوثيقة رقم 25.
ما أدري أنت مو والله لا أفكر بأي شدر والله، من يوم اللي طلعت على الكوزة وقلت بأنه موروث الروائي يهودي نصراني كذا، لا كنت مخطط له، لا كنت كاتبه، لا كنت قايله، وكأنه في ذاك الموقع واحد قال لي بها الجملة قول أبوه، أنا قلت أبوه
يعني قبل ماكو أي
والله لا كاتب، عجبت روحك من اطمعت هماتي نزل الجو هذا الشيخ حسن قطيع قام يطلع على راس، والله قام يطلع على راس،
قال ايش اللي هذول
اللي قلت ايش؟ وش هالوجه؟ اي نزلت من الدرج. لا مو هو
بلي بلي
بالاستوديو ما انت شغلت القصير هذا لما بلي بلي فهو مني انزل مولانا يقعد كاملا لم يسمعني كاملا، هو يقعد جوه ويسمعوه عرفت شلون؟ وبعض الاحيان مخابرات جوا طلعات من وعيون عرفت؟ فنزلت بالدرج بعد ما خلاني اطب الغرفه، قال لي تدري هاليوم شنو قلت انت؟ قلت له والله ولا ادري شنو؟ قال هاي قلت انت؟ قلت له والله ما ادري في وقتها اجت الجو ذهني انا قلت
يعني هذه الظاهره
مو اوضح ما ادري اعوذ بالله ما ادري انا انت روح حللها عند علماء النفس يقولون بابا هذا مريض ما ادري اي اشو اقول لك اخو منتدى تسالني عن شيء اقول لا اعلم انا بدي اقول محفل علمي انا بدي اقول ما هذا عقل ما عنده لا ما استفز اقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه اما انه احتمال اكو شيء اخر عين ولا احد ما العبد مو الهيه او انه الهيه او انه شيطانيه ما ادري ولهذا ما اتذكر يوم واحد قال لي جايز بيني ويقول هذا اللي صار لي فاليوم ما اعتمد على الله قد واحد وايد ذكي قال لي فاليوم ما شكيت الامر قلت له ليش سويتي؟ اخذت انت وين تنوني الان وين؟ ليش؟ قلت له والله ما خطر على ذهني انا اقول له كذا ما خطر على ذهني الهي ليش تسوي؟ قلت له ما صح يا اخي في لا والله ما ادخل في حاله من الباب حتى انه اقول كذا اقول هو هذا هو هذا اللي اقول ولا معتقدا بالجر تشوفون وانا من اتكلم ما معتقد بنظريه الجر ولكن هاي نظريه الله يسميه الشخصيه اللي هو المتكلم
فعل
هو وراء يدهشك الأسير بهذه التطلح عن جزء ولا
لا الكل مثلا هذا التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر
وكان وحق دا اقولها
يعني هذا الكل
هاي مو هناك اقول هو من الحج اللي احكينا انا ما معد له
هذا ما نتجارته ويعني نقول انه من سوء الادب أنا كنا نقول فيما بيننا أن أحيانا الجنرال السيد بعض النظريات تطلع
أحسن
يسويها ويطرحها
ويطرحها أبدا أبدا واي هم مجموعون شوي واي منان لا كاتبة لا أصلا بعض الأحيان أروح الكوثر أقول لهم مثلا بعض الأحيان من كان أطلع أقول له هذا البحث اللي قال له قلت له أجل ترى هذا ما كنت محضر له هذا من قاعد في الاستوديو لابد لأني أقوله أقول طبعاً من كل الفروي يقول بابا هذا لا تقول ما أقول أنا ما التفت أما تطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذين مقدمات توفيق إلهي لابد أن تقولها تنطيها الفد واحد بيني وبين الله
قراءة
قراءة ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحكي عن الزراعة
لو لا سمح الله مع حالة خلوة الذهن هل يمكن
هذا أقول ليش تدور أنا أطلع من أطلع أقول سيدة برزوة ما عندك شغل اليوم حجيت لك شاي أنت ويا نفسي هاي أقوله أقول على شنو حجيت شو التوبيه ولكن طلعت وراحت خلصت الكلام في كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم أنت تصير شنو
تصريح بهذه الخطورة حيث وصف ما عندنا من حديث أهل البيت من أنه حديث مأخوذ من اليهودية والنصرانية والمجوسية حديث بهذه الخطورة وفي داخل برنامج عنوانه من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن وبحسب المقدمة التي قدمها وبحسب الغاية التي يريد أن يصل إليها وبحسب ما بينه من مراحل وخارطة لهذا البرنامج وبيانات وادعاءات واسعة وعريضة وطريقة حديث حينما تحدث عن هذا الموضوع بحماس وصوت مرتفع وانفعال شديد وبعد ذلك ماذا يقول السيد الحيدري في كواليس أحاديثه في المقطع الذي بث عليكم قبل قليل الوثيقة المرقمة برقم 25 من وثائق هذا البرنامج برنامج بصراحة من وثائق هذه الوقفة مع السيد الحيدري يقول من أنه قال ذلك من دون أن يكون قد خطط لذلك من دون أن يكون قد حقق في الموضوع وفكر فيه هكذا قال ابتداء من دون روية ومن دون تأنن أي منطق هذا؟ هذا منطق التحقيق هذا منطق العلم أي منطق هذا؟ ولو كانت القضية قضية يسيرة يمكن أن يغض الطرف عنها قضية بهذه الخطورة حديث آل محمد يتم الحديث عن بهذا التشويه وبهذا التضليل من دون دراسة ودقة مثل ما هو قال قال إذا ذهبنا إلى فرويد سيقول خرج هذا الكلام من اللاشعور، وصحيح الإنسان عنده طبقة اللاشعور، ولكن طبقة اللاشعور تكون معبأة بالمعلومات التي تأثر بها مسبقا. هناك معلومات متراكمة تختزن في طبقة اللاشعور، تختزن في الذاكرة الثانوية، سمي ما شئت، في الذاكرة الخفية. هذه المعلومات تخرج، ولكن بالنتيجة هذه المعلومات هو قد سعى إليها بنفسه وهو متأثر بها. في هذه الحلقة سنبحث عن جذور هذه المعلومات، عن جذور هذه المعلومات المختزنة في طبقة اللاشعور عند السيد الحيدري أو في طبقة الشعور، من خلال المعطيات الواضحة والصريحة التي سأعرضها بين أيديكم. تعليقي بخصوص ما يطرح من قبل السيد الحيدري أو من قبل آخرين، مسألة الإسرائيليات هذا العنوان، وهناك من يردد من أن في أحاديثنا، في أحاديث أهل البيت، في كتب الحديث عندنا هناك إسرائيليات. هؤلاء يرددون عناوين ومصطلحات لا يعلمون جذورها. نحن ما عندنا في حديث أهل البيت إسرائيليات، وهذا المصطلح أساسا ليس موجودا في الثقافة الشيعية، ولم نعهده مذكورا من قبل آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المصطلح موجود في أجواء المخالفين، وكثر ترديده منذ الخمسينات تقريبا، وأكثر الذين رددوه في الأجواء الإسلامية السنية هم جماعة الأخوان الذين ألفوا في جو الأخوان، تحدثوا عن الإسرائيليات في الأحاديث السنية تقريبا من الخمسينات وإلى يومنا هذا، وتسربت هذه الثقافة مع الثقافة الإخوانية والقطبية الإرهابية الناصبية إلى ساحة الثقافة الشيعية. وإلا في أجواء ثقافة أهل البيت لا يوجد شيء عنوانه اسمه إسرائيليات. نحن عندنا أحاديث غلات، نحن عندنا أحاديث زندقة، نحن عندنا أحاديث تفويض من التفويض الباطل، ولكنها ليست موجودة الآن. هذه الأحاديث دسها الخطابيون أتباع المنهج الخطابي وأتباع المغيرة ابن سعيد وأمثال هؤلاء، دسوا أحاديث وأكاذيب في كتب أصحاب الأئمة، ولكن الأئمة بعد ذلك نظفوا هذه الكتب من أحاديث هؤلاء اللعناء. فأحاديث أهل البيت واضحة وصريحة، لم نبتلى بقضية الإسرائيليات، وإنما المخالفون هم الذين ابتلوا بالإسرائيليات. كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق. الحادثة المفصلة التي رواها شيخنا الصدوق، وأنا أقرأ من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الحادثة المنقولة عن لقاء سعد بن عبد الله الأشعري القمي بإمام زماننا في أيام صباه حينما ذهب إلى سامراء. فماذا يقول سعد بن عبد الله الأشعري القمي؟ يقول: إلى أن بليت بأشد النواصب. هو هنا يتحدث عن مقدمات سفره إلى سامراء، لماذا سافر إلى سامراء؟ كانت عنده مجموعة من الأسئلة. هذه الرواية هي الرواية التي فسر فيها إمام زماننا كاف ها يا عين صاد كاف كربلاء وها هلاك العترة ويا يزيد ظالم الحسين وعين عطش الحسين وصاد صبر الحسين، التي مر علينا كيف يسخر منها الشيخ الوائلي ويستهزئ بها، وضعفها السيد الخوئي تضعيفا شديدا، وهكذا سائر مراجعنا اعتمادا على تفاهات نقلها النجاشي. والنجاشي بحسب منطق أهل البيت سافل سافل منحط. صحيح النجاشي من علماء الشيعة ومن كبار علماء الشيعة كما يقول مراجعنا الكرام، ولكن بحسب موازين أهل البيت فهو سافل 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 منحط. لماذا؟ لأن الأئمة أخبرونا، قالوا إن الذي يهزأ برواية من روايات تفسير جابر بن يزيد الجعفي فهؤلاء سفلة الشيعة. يسألون الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: هل نحدث الشيعة بما جاء في تفسير جابر بن يزيد الجعفي المنقول عن إمامنا الباقر؟ والتفسير في أيامنا هذه ليس موجودا، ضاع مع كثير من الكتب التي ضاعت. الأئمة كانوا ينهون أصحابهم ألا تحدثوا سفلة الشيعة، ألا تحدثوا السفلة، فإن السفلة يوبخون جابرا ويستهزئون بحديثه. يعني إذا ذكرنا رواية واحدة استهزئ بها فهذا المستهزئ وصفه أئمتنا المعصومون بأنه سافل، فما بالك بالنجاشي وهو يستهزئ بكل تفسير جابر بن يزيد الجعفي، بل ينكر التفسير ويقول عنه موضوع بتمامه وكماله، مثل ما قال السيد الخوئي عن تفسير الإمام العسكري بأنه موضوع، فالنجاشي قال عن تفسير جابر بأنه موضوع بتمامه وكماله، وكذلك استهزأ بجابر نفسه ووصفه بالتخليط أنه مخلط، وقدح في شخصه بحسب روايات أهل البيت، روايات متعددة. ماذا سيكون النجاشي الذي سخف التفسير بكامله؟ رواية واحدة إذا سخفت الإمام يقول لهذا الذي سخفها سافل، هذا سخف التفسير بكله بل وصفه بالوضع، فهذا سافلون 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 حتى ينقطع النفس ومنحط في غاية السفالة والانحطاط، لأنه أيضا قدح في جابر بن يزيد الجعفي. هذه موازين أهل البيت، علماء الرجال عندهم موازين وأنا عندي موازين أيضا، موازيني من كلام المعصومين، أما موازين الرجاليين من علمائنا ومراجعنا جاءوا بها من النواصب. ولذا الرسائل العملية مبتنية على أقوال النجاشي هذا السافل المنحط، فمراجعنا يستنبطون الأحكام ويميزون الروايات بحسب تقييم النجاشي، هذا السافل 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 المنحط بحسب موازين آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بحسب هذا السافل المنحط فإنه حين تحدث عن هذه الرواية، عن هذه الواقعة، عن لقاء سعد بن عبد الله الأشعري القمي بالإمام الحسن العسكري وبالإمام الحجة في سامراء، ضعف هذه الواقعة من دون دليل، وإنما ذكر من أن بعضا من أصحابنا من الشخصيات الشيعية من علماء الشيعة يشكون في صدق هذه الواقعة من دون سند، والعلماء يطالبوننا بسند متصل ولكنهم لا يطالبون النجاشي بسند متصل، وهذا الهراء موجود على طول الخط. ضعفت الرواية من قبل هذا السافل المنحط أعني النجاشي، وهذا التقييم وتقييم الأئمة. ما هو تقييمي؟ أنا طبقت الروايات على هذا الرجل السافل وهو من علماء الشيعة رحمة الله عليه، رجل سافل بحسب تقييم أهل البيت، لكن لا يعني أنه ليس شيعيا، فالإمام وصف هؤلاء بأنهم سفلة الشيعة. وعلى أساس أقوال هذا السافل الشيخ الوائلي رحمة الله عليه استهزأ بكلام الإمام الحجة ووصفه بكلام عجوز مخرفة، واستهزأ أيضا مرة أخرى في كتابه الذي قرأت عليكم منه، فقال لماذا لا تكون كاف كلام وهاء هراء وياء، فقال لماذا لا تكون كاف كلام وهاء هراء وياء يروى وعين عي وصاد، قال صفصطائي، وهو خطأ لغوي، المفروض أن يأتي بكلمة أخرى ولكنه يبحث عن أي كلمة ينتفع منها في السخرية والاستهزاء، وإلا فصفصطائي تكتب بالسين وليست بصاد. على أي حال مر هذا الكلام، وإنما ذكرته كي أذكركم كيف هي الأمور. هذه هي الرواية، قطعا لن أقرأ الرواية بكلها فهي طويلة جدا، وإنما أخذ منها موطن الحاجة فيما يتعلق بما ذكره سيد الحيدري الإسرائيليات. فماذا يقول سعد بن عبد الله الأشعري؟ إلى أن بليت بأشد النواصب منازعة وأطولهم مخاصمة وأكثرهم جدلا وأشنعهم سؤالا وأثبتهم على الباطل قدما، فقال ذات يوم وأنا أناظره: تبا لك ولأصحابك يا سعد، إنكم معاشر الرافضة تقصدون على المهاجرين والأنصار بالطعن عليهما، وتجحدون من رسول الله ولايتهما وإمامتهما. هذا الصديق الذي فاق جميع الصحابة بشرف سابقته، أما علمتم أن رسول الله ما أخرجه مع نفسه إلى الغار إلا علما منه أن الخلافة له من بعده، وأنه هو المقلد لأمر التأويل والملقى إليه أزمة الأمة وعليه المعول في شعب الصدع، إلى آخر الكلام، إلى أن قال له، ثم قال: يا سعد، ودونكها أخرى بمثلها تختم أنوف الروافض، ألستم تزعمون أن الصديق يعني أبا بكر المبرأ من دنس الشكوك، والفاروق يعني عمر المحامي عن بيضة الإسلام، كانا يسران النفاق؟ هكذا أنتم تعتقدون أيها الروافض؟ واستدللتم بليلة العقبة، ليلة العقبة الليلة التي حاول فيها الصحابة أن يقتلوا رسول الله، واستدللتم بليلة العقبة، أخبرني عن الصديق والفاروق أسلما طوعا أو كرها. فهنا تحير سعد بن عبد الله الأشعري القمي، ماذا يقول؟ فإذا قال أسلم طوعا فأين النفاق حينئذ؟ لا يوجد نفاق، فلماذا تدعون أنهما كانا في حالة نفاق؟ وإذا قال أسلم كرها الكلام ليس صحيحا، لأن هذا الكلام لا يقبل، فهما قد أسلما في مكة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع أن يكره أحدا على الإسلام في ذلك الوقت، بل كان المسلمون تحت التعذيب وفي حالة من الخوف والتخفي، ومنهم من هاجر إلى الحبشة، والقصة معروفة. فهذا السائل يسأل سعد بن عبد الله الأشعري القمي: أنتم الروافض تقولون أبو بكر وعمر منافقان، كيف نافقا وكيف أسلما؟ النفاق إنما يكون إما طمعا وإما خوفا، فهل كان هناك من شيء يطمعان فيه عند النبي حينما كان في مكة؟ وهل كان هناك من شيء يخافان منه؟ فسكت سعد بن عبد الله وما أجاب حين سأله: أخبرني عن الصديق والفاروق أسلما طوعا أو كرها. قال سعد: فاحتلت لدفع هذه المسألة عني خوفا من الإلزام، إلى آخر الكلام، نفس المضمون الذي بينته لكم. بعد ذلك يسافر إلى سامراء ويلتقي بالإمام العسكري، وحين يعرض الأسئلة على الإمام العسكري يأمره أن يسأل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، كان صغير السن، جاء في صفحة 490 من كتاب كمال الدين وتمام النعمة. الإمام الحجة هنا يقول لسعد بن عبد الله الأشعري: ولما قال، يقصد ذلك الناصبي الذي ناقش سعدا، ولما قال أخبرني عن الصديق والفاروق أسلم طوعا أو كرها، لما لم تقل له بل أسلم طمعا؟ وذلك بأنهما كانا يجالسان اليهود ويستخبرانهم عما كانوا يجدون في التوراة وفي سائر الكتب المتقدمة الناطقة بالملاحم من حال إلى حال من قصة محمد صلى الله عليه وآله ومن عواقب أمره، فكانت اليهود تذكر أن محمدا يسلط على العرب كما كان بخت نصر سلط على بني إسرائيل، ولا بد له من الظفر بالعرب كما ظفر بخت نصر ببني إسرائيل، غير أنه كاذب في دعواه أنه نبي. فأتيا محمدا فساعداه على شهادة أن لا إله إلا الله وبايعاه طمعا في أن ينال كل واحد منهما من جهته، ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبت أحواله، فلما آيسا من ذلك تلثما وصعدا العقبة مع عدة من أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوه، فدفع الله تعالى كيدهم وردهم بغيظهم، لم ينالوا خيرا، إلى آخر الكلام. فالرواية صريحة على أن الخلفاء، على أن الخليفة أبا بكر والخليفة عمر كانا على اتصال باليهود، وكان قد تشبع بأحاديث وأفكار إسرائيلية، ولذا عمر خلافة أبي بكر كانت قصيرة، خلافة عمر كانت طويلة. في أيام خلافته قرب اليهود إليه كعب الأحبار، وهب ابن منبه، عبد الله ابن سلام، وأضراب هؤلاء. ولطالما استشار عمر بن الخطاب كعب الأحبار، كتب التاريخ مشحونة بذلك، والقضية لا تقف عند هذا الحد. حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هناك وقائع وحوادث كثيرة في كتب المخالفين تشير إلى علاقة عمر باليهود. على سبيل المثال، هذا الكتاب من حياة الخليفة عمر ابن الخطاب عبد الرحمن أحمد البكري، الإرشاد للطباعة والنشر، بيروت لندن، الطبعة 6. الكتاب مؤلفه يجمع فيه الأحاديث من الصحاح ومن كتب السير المعروفة عند مخالفي أهل البيت، صفحة 88 تحت هذا العنوان: قراءة عمر التوراة أمام الرسول. أخرج الدارمي عن جابر أنه قال: إن عمر بن الخطاب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة، فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة. فسكت رسول الله، فجعل يقرأ، عمر يقرأ، ووجه رسول الله يتغير، فقال له أبو بكر: ثكلتك الثواكل، ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. هذا في صفحة 88. في صفحة 89 أخرج الإمام أحمد عن الشعبي الحديث الثالث عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده. متهوكون يعني أمتهودون كاليهود؟ أمتنصرون كالنصارى؟ والذي نفسي بيده قد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. روايات عديدة وكثيرة، وهذا الموضوع معروف في كتب السير في كتب الحديث من صفحة 88 إلى صفحة 93 في هذا الكتاب الموجز، مجموعة من الأحاديث والروايات تتحدث عن علاقة عمر بن الخطاب بالأجواء اليهودية وباليهود وبكتب اليهود. فالمضمون الذي ورد في رواية سعد بن عبد الله الأشعري القمي واضح جدا، وهذا كان قبل إسلامه. والمضمون الذي ورد في هذه الروايات في كتب المخالفين كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما علاقته بكعب الأحبار وأضراب كعب الأحبار فكانت في أيام خلافته، فالقضية مستمرة على طول الخط، وهذه الوقائع والأحداث مثبتة في أمهات المصادر. من هنا جاءت الثقافة الإسرائيلية واليهودية فدخلت في واقع المخالفين لأهل البيت. هم بعد ذلك رموا الشيعة من أن الشيعة أخذوا من اليهود، وإلا في ثقافة آل محمد لا يوجد للإسرائيليات من ذكر هذه القضية، قضية تسربت إلينا من الثقافة الإخوانية القطبية، هذا المصطلح وهذه الفكرة منذ الخمسينات. لا يعني أنها لم تكن موجودة قبل الخمسينات، ولكننا نتحدث عن زماننا. فتركزت هذه العناوين في الثقافة الشيعية منذ الخمسينات، فهناك من كتب عن هذا الموضوع في أجواء الثقافة الإخوانية وفي أجواء الأزهر بشكل عام. هناك من تحدث عن الإسرائيليات في الثقافة السنية وفي الأحاديث الموجودة في جوامعهم الحديثية. الشيعة استعاروا هذه الأفكار وجاءوا بها وبدأوا يصفون حديث أهل البيت بهذه الأوصاف. القضية تتكرر هي مثلما ركض مراجعنا وعلماؤنا في بدايات عصر الغيبة الكبرى وجاءونا بعلم الرجال وعلم الدراية وسائر التفاصيل الأخرى وأسقطوها على أحاديث أهل البيت الصحيحة، وبقي المراجع إلى يومنا هذا يمزقون حديث أهل البيت بما جلبه لنا العلماء الأوائل من الفكر الناصبي المتجسد في علم الرجال وفي علم الحديث وفي علم أصول الفقه وغير ذلك. من الخمسينات وإلى الآن هذا المصطلح أخذ يتردد في الأجواء الشيعية، وإلا قبل ذلك لم يكن واضحا، وإذا ما ذكر فإنه يذكر على الحاشية بخصوص ما يرتبط بأحاديث المخالفين. هذه القضية نفسها يكررها ويرددها دائما الشيخ الوائلي. على سبيل المثال اعرضوا لنا الوثيقة رقم 48 من حلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق.
ستيجي الروايات تقول أن إذا خرج ترى أكو بعض الروايات إحنا ما نصدق بها، ما لنا علاقة بها وما ملزمين بأن نبحث عنها تفصيلا. أنا على الإجمال أقول لك فكرة الإمام المهدي أخذها على الإجمال من الأحاديث الصحيحة، أما التفاصيل قد يصير بها لون من التفكير اللي قد نسمه بالأسطورة. يعني خلي أضرب لك مثلا، يعني الآن أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة أعدت للمتقين، أنا بالقرآن لما أقرأ القرآن أؤمن أن الله عز وجل يعطي المطيع جنة ويعطي العاصي نار، لكن التفاصيل شنو هي ما مستعد أؤمن بكل التفاصيل. شلون يعني؟ يعني يجيني واحد يقول لي أن المؤمن يعطى بالجنة يوم القيامة أفرض قصر، هذا القصر مساحته 70,000 ميل إلى 70,000 باب، كل باب عليها 70,000 عبد، كل عبد بيده 70,000 مصراع، كلها سبعات. ها؟ ما أنا حديث ما لي شغل بيان، ما إجمالا ما مكلف أن أؤمن به، بتشلون من الأساطير ما لي علاقة لي. أنت تلقى هذه روايات بالجنة والنار موجودة، تلقى هذه روايات مثلا إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة يرسل عليهم لونا من العقارب، كل عقرب إلى ذنب كأنها قلته جبل أحد، ما يستعد عقرب صغيرة كبرى في الإنسان ماكو حاجة قلته جبل أحد. زين هاللون من الروايات أنا ما ملزم أؤمن بها، ما العلاقة على الإجمال. القرآن قال لي أكو جنة أؤمن بها على الإجمال، أما الفكر الأسطوري الإسرائيليات، هاي الإسرائيليات ها هاي كلها روايات إسرائيلية جابوها اليهود الذين دخلوا إلى الإسلام أدخلوها.
الشيخ الوائلي لكثرة قراءته لكتب المخالفين ولكثرة اطلاعه على كتب المخالفين فهو يقرأ عن الإسرائيليات ويقرأ الإسرائيليات في كتبهم، ولكنه يأتي فيعكس هذا على حديث أهل البيت. هو يقرأ إسرائيليات في كتب المخالفين وهي موجودة بكثرة، ويقرأ في كتب بعض العلماء ومن الإخوانيين من الذين كتبوا من الخمسينات وإلى الآن يتحدثون عن وجود إسرائيليات في كتب الحديث عندهم عند السنة، فيأتي بهذا الهراء من القول ويلقي على حديث أهل البيت. الشيخ الوائلي رجل جاهل بحديث أهل البيت، رجل جاهل، وأنا سأعرض لكم هذا الفيديو وهو واضح، وهذا الفيديو مثال، وإلا إذا تتبعنا مجالس الشيخ الوائلي فهو على طول مجالسه يكشف عن جهله بحديث أهل البيت، ولكن الناس لا تعرف هذا. الناس وضعت صورة ضخمة للشيخ الوائلي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 17 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبو علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا جبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء ايش تتصور اكو جبالة، احيانا جبالتهم إلهم مع الأسف يعني. ليش هذا ظلم؟ شايف هذا الواقع؟ يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا الله يعلم،
قلت خل ارجع لتفاسيرنا ادورها اشوف اكو عندنا هيك راي ولو راي مخرف، اريد اشوف هالراي هذا موجود عندنا. جيت الى تفاسيرنا، تفضل، عندنا امها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثه، تفاسير الاخر، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. ابدا الله وكيلك ولا الها اثر الحكايه بالمره. منين؟
التفاسير التي ذكرها الشيخ الوائلي صحيح كتبها مراجع شيعة ينتمون اجتماعيا إلى الشيعة، ولكن الفكر الذي يحملونه وكتبوه في تفاسيرهم هو فكر مخالف لأهل البيت. وذكر لنا تفسير التبيان، ما هو تفسير سني، هذا التفسير ألفه الشيخ الطوسي. مجمع البيان تفسير سني أيضا. تفسير الميزان يغلب عليه الذوق السني، ربما فيه مقدار أكثر من فكر أهل البيت من تفسير التبيان ومجمع البيان، ولكن يغلب عليه الذوق السني أيضا. وكذلك تفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية، هذه التفاسير تفاسير سنية، تفاسير أسست وألفت على رفض تفسير أهل البيت للقرآن. هذه التفاسير ألفت بطريقة منافرة لحديث آل محمد، هذه التفاسير كانت ناقضة لبيعة الغدير في كل حرف منها. فبيعة الغدير أخذ فيها الشرط علينا أن نأخذ التفسير من علي، ولكن هؤلاء المراجع ما أخذوا تفسيرهم من علي، أخذوا تفسيرهم من جميع النواصب، وما أخذوا من أهل البيت إلا قليلا الذي وجدوه يتفق مع النواصب. هذا هو الواقع الموجود. ولذلك الآن الشيخ الوائلي يقول أنا رجعت إلى هذه التفاسير فما وجدت شيئا من ذلك، مع أن هذه الرواية موجودة في أمهات كتب الحديث منقولة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه القراءة التي ذكرها المخالفون هي قراءة أهل البيت، وردت في رواياتنا وأحاديثنا، وقد تحدثت عن هذا الموضوع وجئت بالمصادر الكثيرة، ولكنني آتيكم بمثال الكافي. وهل هناك أعلى شأنا من الكافي؟ هذا هو الكافي، وهذا هو الجزء الأول. ومرارا شيخ الوائلي يطعن في الكافي ويتحدث عن إسرائيليات في الكافي في مجالسه. الذي يطعن في كتاب المفروض أنه قرأ، وكتاب من عدة مجلدات المفروض على الأقل قرأ المجلد الأول. هذه الرواية في الجزء الأول من الكافي الشريف، هذا هو الجزء الأول من الكافي، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة إيران، الطبعة السادسة 1428 هجري قمري، صفحة 324، باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين. الرواية الثالثة بسنده عن عبد الحميد ابن أبي الديلم عن إمامنا الصادق. الرواية طويلة إلى أن يقول إمامنا الصادق: ولا يزال، يعني النبي صلى الله عليه وآله، يخرج لهم شيئا في فضل وصيه حتى نزلت هذه السورة. أي سورة؟ السورة التي يتحدث عنها الشيخ الوائلي. حتى نزلت هذه السورة فاحتج عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه، فقال الله جل ذكره: فإذا فرغت فانصب. وحتى لو قرأناها فانصب، ليس مهما الفتحة أو الكسرة.
فإذا فرغت فانصب، وهي قراءة أهل البيت التي أنكرها الشيخ الوائلي. وإلى ربك فارغب يقول إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية. فقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه 3 مرات. هذا هو الكافي. وفي باب من أهم الأبواب، هو باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين، والرواية مفصلة وطويلة عن إمامنا الصادق. لو كان الشيخ الوائلي قد اطلع على الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف لقرأ هذه الرواية، ولكن الرجل ليس مطلعا على حديث أهل البيت. وهذا هو أهم كتبنا كتاب الكافي. وهذه القضية ليست عند الشيخ الوائلي فقط، عند الجميع. ولكنني أقول سأعود مرة ثانية لهذا الفيديو بعد أن أعرض عليكم نماذج وأمثلة أخرى من هراء الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 37 من حلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق.
خلافة الخلفاء الراشدين هي واقع تاريخي قائم، والخلفاء الراشدون من الصحابة ومن الصحابة الكرام، ولهم إنجازاتهم. وعندما وصلوا إلى الحكم ووصلوا إلى تسنم ذروة الخلافة بايعهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي نفس الوقت اندمج في المصلحة العامة للمسلمين وساعد ووقف وأرسل أبناء للجهاد وللقتال في جيوش المسلمين ومع جيوش المسلمين.
هذا كذب صريح وافتراء على أمير المؤمنين. قطعا الشيخ الوائلي لا يقصد أن يكذب، وإنما ينقل أكاذيب المخالفين. هذه مشكلة علمائنا، يأتون إلى حديث أهل البيت يصفونه بالإسرائيليات، وهم يكرعون من الفكر المخالف المناقض لعقيدة محمد وآل محمد. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 71 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق.
وقف الحسين يحمل جراحه في 3 وقائع متتالية دفاعا عن حمى المسلمين حتى سقى شجرة الحق. الدفعة الأولى في 26 من الهجرة، عندما نزل الحسين في فتوح إفريقيا يسكب دماء في ثرى الفتوح ليروي شجرة الحق، ورجع وعليه أوسمة من الجراح، ونزل إلى القتال 30 في فتوح قبرستان، وسكب من دماء وحمل على جسده أوسمة إضافية وسقى شجرة الحق. ونزل 49 في فتح اسطنبول وقاتل مع المسلمين، ورجع يحمل أوسمة من الجراح، ووقف في مثل هذه الليلة يعد يده لتقطع، ويعد رقبته لتستقبل سهما، ثم ليهبط الدم، ثم ليحمله الحسين وليضعه في أصل شجرة الحق.
أكاذيب وافتراءات. الحسين لا ذهب إلى أفريقيا، ولا ذهب إلى طبرستان، ولا ذهب إلى اسطنبول يقاتل تحت راية يزيد بن معاوية. قائد الجيش في اسطنبول كان يزيد بن معاوية، فهل ذهب الحسين يقاتل تحت راية يزيد بن معاوية أيام معاوية، أيام خلافة أبيه؟ ما هذا الهراء وهذه الأكاذيب؟ أحاديث أهل البيت تصفونها بالإسرائيليات، وتضعفون أحاديث الكافي، وتنقلون للشيعة هذا الهراء وهذه الأكاذيب. ويلات هذه الأكاذيب وقائع تاريخية. هذه الأكاذيب تمس العقيدة، هذه الأكاذيب تقدح في عقيدة الإمامة التي هي أساس الدين وأصل الدين. نذهب إلى وثيقة 72 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق.
عامل هذا المهم شوية اللي أشرح لك إياه الليلة إن شاء الله. شنو هو العامل؟ تنبه له. العامل وجود الإصبع الأجنبي لضرب مصادر الوحدة في تاريخ المسلمين. نبه لك شوية. شلون يعني العنصر الأجنبي؟ الرجال يزيد وين تربى؟ يزيد تربى عند أخواله بني كلب، بنو كلب مسيحيين. زين، عاش يزيد ما بين النصاطرة، كانوا هم اللي يدرسوه، دراسته كلها بالهجرة على أيدي النصاطرة، وبعد معلمة ونديمة منه الأخطل الشاعر المعروف، المستشارين ماله منه اثنين، سرجون موشكل وسرجون ابن منصور ابن سرجون وزادان فروخ. نبالي لولا اثنين المستشارين مال هالدولة، هاي المؤسسة اللي كانوا يديرون شؤونه. الرجل تربى في هذا الجو.
هذا الهراء أنتم سمعتموه، وهذا الهراء موجود إلى يومنا هذا. إمامنا الصادق ماذا يقول؟ وأنا أقرأ من الجزء الثامن من الكافي الشريف، روضة الكافي، دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 153، رقم الحديث 202، حديث طويل. أذهب إلى موطن الحاجة. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إذا كتب الكتاب قتل الحسين، إذا كتب الكتاب قتل الحسين. أي كتاب؟ كتاب الصحيفة، الصحيفة المشؤومة التي كتبها بعض الصحابة الذين بعد ذلك هم نفذوا تلك الصحيفة، تلك الخطة في السقيفة، في سقيفة بني ساعدة. هؤلاء مجموعة من الصحابة اجتمعوا وكتبوا صحيفة مشؤومة، اتفقوا على أن لا يجمعوا الخلافة والنبوة في بني هاشم، وإنما يأخذون الخلافة ويقصبونها. هذا كان الاتفاق. إذا كتب الكتاب قتل الحسين، هذا الكلام من الذي قاله؟ هذا الكلام هكذا يقول إمامنا الصادق، وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله. يعني هذا الكلام من الله، يعني هذا إذا يكون التعبير مناسبا، هذا التحليل الإلهي. لاستشهاد سيد الشهداء، وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين وخرج الملك من بني هاشم. فالحسين قتل يوم كتب الكتاب، لم يقتل في يوم السقيفة، يوم كتبت الصحيفة. أما في يوم السقيفة فقد ركضت الخيول على صدره الشريف، وهجم الأوغاد والأوباش على عياله وعلى خيامه. قتل الحسين يوم كتب الكتاب. أهذا منطق آل محمد؟ وهذا هراء علمائنا وخطبائنا. هذا هو المنطق الإسرائيلي، هذه الإسرائيليات التي يتفوهون بها هؤلاء، هذه هي الإسرائيليات، هذا هو المنطق البعيد عن منهج آل محمد، هذا منطق آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رجاء أعيد لنا الوثيقة رقم 17 وأطلب من المشاهدين أن يدققوا النظر كيف أن الشيخ الوائلي بكل عنجهية وبكل ثقة يقول إنني أريد أن أبحث حتى عن رأي مخرف. ما هو هذا الرأي المخرف في الكافي الشريف؟ رجاء اعرضوا لنا وثيقة رقم 17.
الرأي الثاني لا، هذا ينسبوه لمن إن هم إيش أكو عندهم الحقيقة؟ شكو جبالة يذبوها على الشيعة، شايف؟ في كل شيء إيش تتصور أكو جبالة؟ أحيانا جبالتهم إلهم، ها مع الأسف يعني. ليش؟ هذا ظلم، شايف؟ هذا الواقع يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟
سؤال: هل هذه التفاسير البعيدة عن منهج آل محمد تستحق الاحترام؟ هل خطباء بهذا المستوى يتحدثون بهذه الطريقة وبهذا الجهل المركب وهذه الجهالة المقرفة يستحقون الاحترام؟ أنا لا أقول لا يستحقون، أنا أتساءل، أنتم أجيبوا على أسئلتي فيما بينكم وبين أنفسكم. وهل أمة تبجل وتعظم هذه التفاسير وهؤلاء الخطباء تستحق الاحترام؟ خطيب يلقي عليهم بجهالاته وهم يمجدونه ويعظمونه ويأخذون هذه الجهالات يعتقدون بها، هذه الأمة تستحق الاحترام؟ هذا الواقع يستحق الاحترام؟ ألا يجب أن نسعى إلى تغيير هذا الواقع؟ ماذا تقولون أنتم؟ لقد أسمعت من لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 28 من تسجيلات السيد كمال الحيدري التي عرضت قبل قليل حتى يتواصل البحث.
أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية.
هو قبل قليل في الوثيقة المرقمة 25 قال من أنه قد قال هذا الكلام من دون تحضير، من دون كتابة، من دون مقدمات، هكذا مباشرة، وبقي متحيرا، هل كان هذا الأمر إلهيا؟ هل كان هذا الأمر شيطانيا؟ أنا أسألكم ماذا تقولون؟ هذا المنطق منطق إلهي أم منطق شيطاني؟ ماذا تقولون أنتم؟ القضية راجعة إليكم، لأن السيد الحيدري هو متردد لا يدري، هل هذه حالة إلهية أم حالة شيطانية؟ رجاء أعيد نشر الوثيقة رقم 25 كي تتأكد الفكرة والصورة.
ما أدري أنت مو والله لا أفكر بأي شدر والله من يوم اللي طلعت على الكوزة وقلت بأنه موروث الروائي يهودي نصراني كذا لا كنت مخطط له لا كنت كاتبه لا كنت قايله وكأنه في ذاك الموقع واحد قال لي ذا الجملة أقول أبوه أنا قلت أبوه
يعني قبل ماكو أي
والله لا كاتب عجبت روحه من 12 همات هنا نزلت جوا هذا الشيخ حسن قطيع قام يطلع على راس والله قام يطلع على راس قال انت تسميها اليوم قلت ايش؟ قلت شنو اللي قلت؟
وجها لوجه
هي نزلت من الدرج لا مو هو
بلي بلي
بالاستوديو ما انت شيخ حسن قطيع هذا فهو من انزل مولانا يقعد كاملا لم يسمعني كاملا هو يقعد جوا ويسمعوه عرفت شلون؟ وبعض الأحيان مقاولات الطلعات من وعيون كذا فنزلت بالدرج يعني ما خلاني أطب الوصف قال لي تدري هاليوم شنو قلت أنت؟ قلت له والله ولا أدري شنو؟ قال هاي قلت قلت له والله ما أدري في وقتها اجت الجو ذهني أنا
قلت
يعني هذه الظاهرة مو مؤوحة ما أدري أعوذ بالله ما أدري أنا أنت روح حللها عد علماء الناس يقولون بابا هذا مريض ما أدري اي ايش اقول لك اخو منتدى تسالني عن شيء اقول لا اعلم انا بدي اقول محفل علمي انا بدي اقول ما هذا عقل ما عندي لا ما استفز اقول الظاهر بدي اقول هالشكل يقول بيني وبينه اما انه احتمال اكو شيء اخر عين ولا احد انا ما العبد مو الهيه او انه الهيه او انه شيطاني ما ادري ولهذا ما اتذكر يوم واحد قال لي قال لي زيد بيني ويقول هذا اللي صار لي فد يوم ما اعتمد على الله فد واحد وايد قال لي فد يوم ما شكيت الامر قلت له ليش سويت اخو انت وين تنوني الان وين ليش قلت له والله ما خطر على ذهني انا اقول له كذا ما خطر على ذهني الهي ليش تسوي قلت له مصلحه يا الهي في لا والله ما ادخل في حاله من الالباب حتى انه اقول كذا اقول هو هذا اللي اقول ولا معتقدا بالجو تشوفون وانا اتكلم ما معتقد بنظريه الجو ولكن هاي النظريه ما يمكن وجود الشخصيه اللي هو المتكلم
فعل
هو والله اذا شكل يصير بها كذا تطلع على الجزر ولا
لا الكل مثلا هسه التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر
وكان وحق بدي اقولها
يعني هسه الكل
هاي مو هناك اقول هو من الحكي اللي احكينا انا ما معد له
هذا هذا ما تجارته ويعني نقول انه من سوء الادب أنا كنا نقول فيما بيننا بعض أن أحيانا الجنرال السيد بعض النظريات تطلع
أحسنت
يسويها ويطرحها
ويطرحها أبدا أبدا واي أحمد مو شوي واي مولان لا كاتبة لا أصلا أصلا بعض الأحيان أروح الكوثر أقول لهم مثلا بعض الأحيان من كان أطلع أقول له هذا البحث اللي أنه قلت لك أنت ترى هذا ما كنت محضر له هذا من قعدت في الاستوديو لابد مني أقوله أقول أنت أنت طبعا من كنت أفترض لفروي يقول بابا هذا لا تقول ما لدي أقول أنا ما التفت أما تطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله أذن مقدمات توفيق إلهي لابد أنت تقولها تنطيها الفد واحد بيني وبين الله
قراءات
وقراءة ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحشي على الزراعة
لو لا سمح الله مع حالة خلوة الذهن هل يمكن
هذا اقول ليش تروح انا اطلع من اطلع اقول سيدي برزوة ما عندك شغل اليوم حشيت لك شاي انت ويا نفسي هاي اقولها اقول على شنو حشيت ايش تسوي ولكن طلعت وراحت خلصت الكلام في كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم انت تصير شنو
ولذا امامنا الباقر صلوات الله عليه في معنى الايه
فلينظر الإنسان إلى طعامه ماذا قال، إلى علمه هذا عمن يأخذه. أنتم الذين تطلعون على هذه الحقائق، ألا يجب عليكم أن تدققوا بعد هذه اللحظة في كل ما تدخلونه إلى أذهانكم؟ أنا أتحدث عن الجانب العقائدي، أنا أتحدث عن الجانب الفكري الديني، لا شأن لي بالموضوعات الأخرى. أنا أقول لأشياع أهل البيت، وأنتم تتلمسون هذه الحقائق وهذه الوثائق الواضحة الصريحة، ألا يجب عليكم أن تدققوا فيما تدخلونه إلى أذهانكم أو لا؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 29، وهو مقطع فيديو من القسم السابع من أقسام المشروع الذي عنونه السيد كمال الحيدري من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، الوثيقة رقم 29.
سؤال: هذه قضية أعزائي مرتبطة بكتابي سليم بن قيس الهلالي التابعي الكبير من أصحاب أمير المؤمنين والإمامين الحسنين والإمام زين العابدين والإمام الباقر المتوفى 76 من الهجرة. جدا مهم هذا الكتاب، يعني بيني وبين الله عاصر كل المرحلة التي مرت بعد رسول الله، بعد رسول، يعني
ما قبل تدوين.
أحسنتم كاملا. ولهذا يقول: كتاب حديثي تأريخي يعتبر أول مصنف وصل إلينا من القرن الأول واقعا من السنة والشيعة. ولكن الكلام، كل الكلام ماذا؟ في أن هذا الكتاب هل هو واقعا لسليم بن قيس أو هو من المدسوسات على سليم بن قيس؟ وقد وقع هناك جدل واسع بين علماء ماذا؟ علماء الشيعة، أن هذا الكتاب معتبر أو ليس بمعتبر. أنا أنقل لكم كلمة واحدة من الشيخ المفيد. الشيخ المفيد أعزائي في تصحيح الاعتقاد، في تصحيح اعتقادات الإمامية، صفحة 149، هذه عبارته أعزائي، التفتوا جيدا. يقول: وأما ما تعلق به أبو جعفر، يعني أبو جعفر الصدوق، من حديث سليم، يعني الذي استند فيه إلى كتاب ماذا؟
سليم.
وإذا هذا الكتاب كان بأيديهم، الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه إلى سليم برواية أبان بن أبي عياش اللي نقلها الكافي من أبان بن أبي عياش، فالمعنى فيه صحيح، هذا المعنى اللي نقله في الرواية صحيح، غير أن هذا الكتاب غير موثوق به. هذا من يقوله؟ ها؟ أحد أعلام الإمامية الشيخ المفيد. ولا يجوز العمل على أكثره. تقول لماذا تقول أكثره؟ يقول: ها، أقله قد توجد هناك روايات أخرى تثبته، فنقول تلك مو باعتباره. وقد حصل فيه تخليط وتدليس. من ده يقول؟ أحد أعلام الإمامية ده يقول على ماذا؟ على تابعي من أصحاب أمير المؤمنين. سيدنا على الملأ العام ليش بين هذا أمامكم الشيخ المفيد، بيني وبين الله عندما تصل
وكتاب سليم مادة للتكفير.
لا أطنم ولا أطنم، سأقرأ لكم. فينبغي للمتدين، أعيد خط جوها، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه. ينبغي إذا كان عندكم دين وإنصاف وورع. شيخ المفيد يقول مو أنا، هذا رأيي، ما هو في محل آخر، أنا دا أنقل رأي أحد أعلام الإمامية، بكل ما فيه، ولا يعول على جملته والتقليد لرواته. ما هي يصعد المنبر ويقرأ الرواية ممن؟
قال سليم.
قال سليم. قال سليم ويقرأ المصيبة مولانا. سأقرأ لكم المصيبة لا تستعجلون. سأقرأ لكم المصيبة. قال ولا يعول على جملته والتقليد لرواته وليفزع إلى العلماء إلى المتخصصين فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد ليقول له هذه الرواية صحيحة هذه الرواية ماذا؟
فاسد.
هذه الرواية فاسد. تقول سيدنا هاي المقدمة بتعبيرنا هذه التعزية لأي شيء. أعزائي أكثر التفاصيل التي جاءت في قضية حرق بيت الزهراء وما جرى من التفاصيل مو أصل الظلامة. أصل الظلامة لا إشكال ولا ريب فيها سنة وشيعة، وإنما الكلام أين؟
في التفاصيل.
وهو أنه جمعوا الحطاب وأنه أحرقوا الباب وأنه أخرجوا عليا بهالطريقة وأن عليا أخذه بتلابيب فضرب به الأرض وأنه تذكر وصية عزيزي سيدنا. لماذا تذهب يمينا ويسارا؟ هذا أمامكم أعزائي كتاب قيس، كتاب سليم بن قيس الهلالي الجزء الثاني صفحة 584. ارجعوا عزاء. فلما رأى علي عليه السلام خذلان الناس فقال عمر لأبي بكر، فقال أبو بكر من نرسل؟ فقال عمر نرسل قنفذا. فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة أخرج عليهم إن تدخلوا على أن لا تدخلوا علي. فرجعوا وثبت قنفذ الملعون فقالوا إن فاطمة قالت. فتحرجنا فغضب عمر وقال ما لنا وللنساء، ثم أمر أناسا حوله أن يحملوا الحطب. وإلى آخر القصة. مبنية على أي كتاب هذه التفاصيل أعزائي؟ على كتاب سليم. سيدنا يعني تريد تنكر؟ أقول لا 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 لا، أريد أن أقول إن الخطيب المنبري الكاتب الذي يريد أن ينقل هذه الروايات لا بد أن يتثبت، إما أن يقول كتاب سليم صحيح السند ويمكن الاعتماد عليه فليقم دليله قل هاتوا برهانكم، وإما أن لا يثبت له ويعتمد كلام من؟ الشيخ المفيد الذي يقول أنه فيه كذب وتدليس وفاسد وينبغي للمتدين ألا يعتمد عليه. إذن بعد مو فقط هاي الرواية تسقط أعزائي، كل الروايات التي نقلها الكليني والصدوق والطوسي وغيره، لأن المفيد لا ينقلها، كل هؤلاء ما نقلوا من هذه الروايات بعد تكون ماذا؟ مشكوكة. مشكوكة. ما أريد أقول تعبير آخر. ستعرفون بأنه أساسا إسلام الحديث ماذا دا يفعل بنا أعزائي المشاهد الكريم؟ دا يلتفت عندي وقت سبع على
ثلاث دقائق.
جيد. دا تعرفون أعزائي إذن إسلام الحديث ماذا دا يفعل؟ إذن فليهيئ إذا عندكم مداخلات لأنه أنا دقيقتين ثلاثة وأنتهي. دا تعرفون أعزائي ماذا يفعل بنا إسلام الحديث؟ ماذا يفعل بنا؟ فإن بنينا على إسلام الحديث لابد أن نتثبت أن هذا الكتاب الذي صدر واقعا لسليم أو لأنه ينسجم مع إيديولوجيتنا مع عواطفنا مع توقعاتنا. إذن كل ما يوجد
مع ردود أفعالنا
مع أحسنتم مع لا مع مع متبنياتنا. إذن ما يقوله فهو ماذا؟
صحيح.
فهو صحيح. أما إذا كان يقول على خلاف متبينات، والكتاب يقع في مجلدين ثلاثة أعزائي كبير جدا ويعد من أهم المصادر. هسه الآن أنا يقين عندي في القنوات في 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 المواقع في المنابر سوف تبدأ حملة شعواء، ولكن بيني وبين الله أنا إلى الآن ما أعطيت رأيي في ماذا؟ في كتاب سليم. ما قلت أنه كتاب مدسوس ولا قلت أنه كتاب ساقط، وإنما قرأته للأعزة وأريهم مرة أخرى من يريد حتى يطمئن. أعزائي حتى يطمئن يقول غير موثوق به. التفتوا إلى العناوين. غير موثوق به لا يجوز العمل على أكثره، حصل فيه تخليط وتدليس، ينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بما فيه، لا يجوز التعويل عليه،
ويجب عليه أن يفزع فيما تضمنه من الأحاديث إلى المتخصصين، يعني المنبري والخطيب والمتكلم في القناة الفضائية عمامته كبيرة صغيرة كذا، إن لم يكن من المجتهدين في علم الرجال وفي علم الجرح والتعديل ولم يكن من المتخصصين في المعارف الدينية لا يحق له أن يأخذ كتاب سليم بن قيس ويغذي العقل الشيعي بالكراهية، لأن الكتاب ما هو؟ لأن الكتاب مشكوك. وهذه هي التي الآن نجدها نحن على فضائيات الفتنة وقنوات الفتنة. هيا اقرأوا الرواية ممن؟ قال سليم، قال سليم، قال فلان، قال فلان. يا عزيزي ثبت العرش ثم انقش، خلي يثبت أنه هذا حدث لسليم وأن سليم واقعا لم يقل شيء من عنده وكان ثقة ولم يكن وضاعا ولم يكن كذابا. لا يقول لقاء سيدنا تريد تتهم سليم؟ يقول لا والله عزيزي ما أريد أتهم أحد، أنا أريد أقول أولا تثبتوا تحققوا وبعد ذلك اصعدوا على المنابر اقرأوا هذا الكتاب من أوله إلى آخره. هذه هي الرواية الأولى. بقيت عندنا 4-5 روايات أخرى من تراث أهل البيت أيضا سنتعامل معها بهذه الطريقة. إذن سيدنا جملة واحدة، هذه الرواية التي قرأتها عن أمير المؤمنين صحيحة وغير صحيحة؟ الجواب إن كان كتاب سليم معتبرا فالرواية المنقولة عن أمير المؤمنين ماذا؟ معتبر. وإن لم تكن كتاب سليم معتبرا فهذه الرواية ماذا؟ محل تأمل وشك.
السيد الحيدري يطالب المتحدثين أن يثبتوا العرش أولا ثم بعد ذلك يبدأون بعملية النقش. أنا أسأل السيد الحيدري والكلام من فمه خرج من أنه تحدث عن أن ما عندنا من أحاديث في الجو الشيعي فهو من اليهود والنصارى والمجوس. أنا أقول له أنت هل ثبتت العرش ثم نقشت بعد ذلك؟ ما أنت قلت من أنك تحدثت هكذا جزافا من دون مقدمات، من دون أن تكون قد حضرت وأعددت لهذا الحديث. أنت الذي قلت، أنت تطالب المتحدثين أن يثبتوا العرش ثم بعد ذلك يبدأون بعملية النقش. أنت في البداية خاطب نفسك، أنت أثبت العرش في البداية، ثبت العرش وبعد ذلك يا سيدنا ابدأ بالنقش. وأنت تقول في أحيان كثيرة أنا أتحدث وأتكلم من دون أن أكون قد هيأت هذا الكلام. السيد الحيدري ضخم فيما قاله الشيخ المفيد. الشيخ المفيد عالم من علماء الشيعة، تأثر بالمخالفين، نشأ في بيئة الناصبية وتتلمذ في صغره على علماء النواصب، أسماءهم موجودة، تاريخهم موجود. والإنسان مهما كان حينما يتتلمذ ويدرس في الأجواء الناصبية سيتأثر بها بشكل وبآخر، فهذه قضية طبيعية ومنطقية. الشيخ المفيد مثلما قال هذا الكلام عن كتاب سليم ابن قيس، هو في نفس الكتاب، في كتاب تصحيح الاعتقاد، قبل هذا الكلام بصفحات قليلة تحدث عن المعصومين ومن أن النبي الأعظم حاله في العصمة والعلم يكون كاملا بعد البعثة، أما قبل البعثة فالشيخ المفيد متوقف. شيخ المفيد إذا كانت هذه العقيدة الواضحة في زيارات أهل البيت ليست واضحة عنده، كيف صار هذا الأمر واضحا عنده؟ هذا الكتاب وهذا المنطق الذي تحدث به الشيخ المفيد عن محمد وآل محمد يدل على أن الشيخ لم يكن في حالة من الوضوح ومن الرؤية البينة، يدل على أنه كان في حالة اختلال، الرجل في حالة اختلال، في حالة اختلال علمي، فهو لا يمتلك معطيات عن عقيدته بمحمد وآل محمد، يمتلك معطيات عن كتاب سليم ابن قيس، ماذا الهراء؟ هذا هراء أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ ما أنا أقرأ من نفسي هذا الكتاب الذي قرأ منه السيد كمال الحيدري، إذا كان الشيخ المفيد عاجزا عن أن يحدد عقيدته في محمد وآل محمد، أنا أخذ بكلامه عن كتاب سليم ابن قيس والمعطيات قد تكون مفقودة بالكامل أو قليلة عند الشيخ المفيد بالنسبة لهذا الكتاب. إذا كانت الصورة ليست واضحة عن عقيدته بمحمد وآل محمد، هو يقول لست أنا القائل، والوجه، هذا كلام المفيد، والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، يعني النبي بعد البعثة والإمام أمير المؤمنين بعد رحيل النبي عن هذه الدنيا، يعني حينما كان في زمان النبي لم يكن علمه كاملا ولم تكن عصمته كاملة، الصورة غير واضحة عند الشيخ المفيد، هو هكذا يقول في نفس هذا الكتاب. والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا، ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم. متى أكمل الله عقولهم؟ بعد البعثة، بعد الإمامة الفعلية. الشيخ المفيد هنا الصورة ليست واضحة عنده، وإذا كانت هذه عقيدته فعلا فالشيخ المفيد إيمانه ناقص، الشيخ المفيد تشيعه مختل إذا كانت هذه هي عقيدته. الذي لا يملك وضوحا في عقيدته يملك وضوحا في تقييم كتاب سليم ابن قيس، الكتاب الذي كان مخفيا وينقل بشكل خفي لمتابعة السلطات لهذا الكتاب، اقرأوا تأريخ هذا الكتاب وكيف وصل إلينا. السيد الحيدري لأنه هو يعتقد بهذه العقيدة فوجد كلام الشيخ المفيد ينسجم مع ذوقه ومع ما يريد، هو أساسا عنوان البرنامج من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، وقال بهذا. ونفس الكلام ماذا قال؟ قال أرأيتم ماذا فعل بنا إسلام الحديث وماذا يفعل بنا؟ أساسا هو يرفض هذه المعاني، هو لا يريدها، لا يريد هذه الروايات، فوجد في كلام الشيخ المفيد متنفسا له. وإلا إذا أردنا أن نناقش بمنطق علمي، كلام الشيخ المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد لا قيمة له، لأن الشيخ المفيد لم يكن على علم واضح وعلى رؤية بينة، فهو لا يمتلك المعطيات بخصوص عقيدته، كيف أتوقع أنه يمتلك المعطيات بخصوص كتاب سليم ابن قيس؟ هذا أولا. وثانيا، هذا كتاب الغيبة لشيخنا النعماني، الشيخ المفيد متى توفي؟ توفي سنة 413 للهجرة. الشيخ النعماني متى توفي؟ توفي سنة 360 للهجرة. الشيخ النعماني كان تلميذا من تلامذة الشيخ الكليني، وكان مساعدا له في جمع كتاب الكافي الشريف، ولذا هذه الخبرة وهذه التلمذة انعكست على كتب الشيخ النعماني، فجاء كتابه الغيبة من أروع ما صنف في بابه، من أروع ما صنف في موضوع الإمامة بحسب ذوق أهل البيت. لا شأن لي بالنواصب والمخالفين، لا شأن لي بعلماء الشيعة الذين يعزفون وفقا لنوتة المخالفين، لا شأن لي بعلم الكلام وعلم الضلال، بحسب منطق أهل البيت كتاب الغيبة للشيخ النعماني من أروع ما كتب في شؤون الإمامة والغيبة، من أروع ما كتب. ولقد شرحت هذا الكتاب في دروس ومحاضرات كثيرة في التسعينات، في التسعينات شرحت هذا الكتاب، وربما يوجد العشرات من هذه الدروس على الإنترنت. كتاب الغيبة لشيخنا النعماني. النعماني قطعاً 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 أكثر خبرة بحديث أهل البيت من الكليني، والنعماني نشأ في الأجواء الشيعية وتربى في أحضان الحديث، على الأقل رافق الكليني لمدة 20 سنة في جمع كتاب الكافي، عاش بين كتب حديث أهل البيت، وحتى كتابه في التفسير والذي لم يصل إلينا كاملا ووصل إلينا بعضه يكشف عن فضله الواسع واطلاعه العميق في حديث أهل البيت. الشيخ النعماني قطعا قطعا أكثر علما بحديث أهل البيت من الشيخ المفيد. والشيخ الكليني نقل عن كتاب سليم، والشيخ الكليني قطعا أكثر خبرة من الشيخ المفيد الذي لا يحسن عقيدته مثل ما قرأت عليكم. هذا هو كتاب الغيبة لشيخنا النعماني، وهذه الطبعة الأولى 1422 هجري قمري، الناشر أنوار الهدى، صفحة 103. ماذا يقول الشيخ النعماني في كتاب الغيبة؟ وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم، ومن حملة حديث أهل البيت وأقدمها، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر، ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله وأمير المؤمنين وسمع منهما، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها، بالضبط عكس الكلام الذي قاله الشيخ المفيد. فلماذا لم يطرح السيد الحيدري كلام الشيخ النعماني وهو أقرب إلى عصر النص من الشيخ المفيد؟ متوفى سنة 360 للهجرة، والشيخ المفيد متوفى سنة 413. والنعماني كان عالما محدثا في زمان الغيبة الصغرى، وكان تلميذا للكليني، وكتبه تكشف عن مدى علمه ومدى اطلاعه الواسع على حديث أهل البيت. فلماذا لم يشر السيد الحيدري إلى هذا الكلام؟ ليس مهما أن يشير أو أن لا يشير، ولكن كما قلت فإن السيد الحيدري هو يريد المعنى الذي ذكره الشيخ المفيد، كان الأحرى به أن يقول أنا أريد هذا المعنى وأنا أتفق مع الشيخ المفيد، وإلا فكلام الشيخ المفيد لا قيمة له إذا نظرنا إلى سوء معتقده في أهل البيت في نفس الكتاب، على الأقل من وجهة نظري، مثلما لسيد كمال الحيدري الحرية في أن يختار الرأي الذي يتبناه، أنا كذلك لي الحرية أن أختار الرأي الذي أتبناه. أنا لا أوثق كتاب سليم ابن قيس اعتمادا على قول النعماني أبدا، وإنما أوردت قول النعماني لأبين أن هذا الرجل أكثر خبرة من المفيد، وهذا كلامه وهذا قوله. وحتى لو كان في خبرته مساو للمفيد، فمثلما قال المفيد قال النعماني، فلماذا نقدم قول المفيد على قول النعماني؟ هذا قول وهذا قول. كتاب سليم ابن قيس إذا أردنا أن نقرأه، إذا أردنا أن نطلع على مضامينه، مضامينه هي التي توثق الكتاب، مضامينه تشهد لنفسها. النصوص الموجودة في كتاب سليم ابن قيس هي التي تخبر عن أهمية هذا الكتاب وعن أهمية مضمونه. أما هذه التعابير الإنشائية التي يتحدث بها السيد الحيدري، هذه التعابير الإنشائية لا قيمة لها عند أهل البيت، قد تكون لها قيمة في أجواء السياسة، حديث عن أن هذا الكتاب يسبب الكراهية، قد يكون هذا في أجواء الإعلام، قد يكون هذا متماشيا مع منطق الحداثويين الذين تأثر بهم سيد كمال الحيدري كثيرا. حديث أهل البيت لا يتعامل بهذه الطريقة، علينا أن نعرف أولا سيرة أهل البيت، وأن نعرف تفسير أهل البيت للقرآن كي تتشكل عندنا الثقافة الحقيقية، ومنها نستخرج الأصول والقواعد، وحينئذ نعرض مضامين كتاب سليم ابن قيس على هذه الأصول والقواعد، لنجد أن كتاب سليم ابن قيس في مضامينه يتعانق تعانقا تاما مع القرآن الكريم بتفسير أهل البيت، لا التفاسير التي تحدث عنها الشيخ الوائلي، أتحدث عن روايات أهل البيت. هذا هو كتاب سليم ابن قيس. ماذا قال عنه إمامنا السجاد حين قرئ عليه الكتاب كاملا؟ هذا الكتاب قرئ كاملا على الإمام السجاد في 3 أيام، ماذا قال عنه؟ فقال إمامنا السجاد: صدق سليم رحمه الله، هذا حديثنا كله نعرفه. صدق سليم، اي والله صدق سليم، صدق سليم رحمه الله، هذا حديثنا كله نعرفه. وماذا يقول صادق العترة صلوات الله عليه؟ من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم ابن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة وهو سر من أسرار آل محمد عليهم السلام. أبجد الشيعة أعدكم أنني سأشرحه لكم، سأشرح معنى أن كتاب سليم ابن قيس أنه أبجد الشيعة، أعدكم سأشرح ذلك مفصلا في برنامج خاتمة الملف. هذا هو حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا في أجواء برنامج السيد الحيدري وفي مشروع السيد الحيدري من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن. أذهب بكم إلى القسم الأخير، إلى القسم الثاني عشر. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 30 وهي من جملة ما جاء في القسم الثاني عشر من برنامج مطارحات في العقيدة، وهذه الأقسام هي التي شكلت أطروحة وبرنامج السيد كمال الحيدري المعنون من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 30.
سمحت السيد، قبل ذلك عفوا، يعني نعم. قد يحصل بعض الخلط لدى المشاهد والمستمع، وهي أنه مرة أنت تريد أن تنقح الموروث ومرة تريد أن تبطل بعض العقائد.
أنا أريد أبطل بعض العقائد، ولكنه الآن مو محل بحث هذا، فقط أنا أريد أجيب أنه من يقول أن ألي في المصادر لم يؤثر على المنظومة العقدية، بينت ماذا؟ لا، الموروث الروائي أثر ماذا؟ على المنظومة. ومن هنا أبطل كل هذه العقائد وما هو يناظرها. لماذا؟ لأنها مخالفة للقرآن القطعي، لنظرية الإنسان الكامل في القرآن، وللسنة القطعية من قبيل حديث ماذا؟ من قبيل حديث الثقلين.
إلى هنا بينتم كيف أن الموروث الروائي الشيعي أصيب باختراقات خطيرة. هل هذا كل المشروع التصحيحي الذي تدعون إليه، أم أن هناك دوائر أخرى تودون أيضا أن ينالها هذا التنقيح وهذه التنقية التي تذهبون إليها؟
يا ليت كما قلت قبل كم ليلة، يا ليت أن هذه الليالي شهر رمضان مولانا كانت تطول بنا شهرين وثلاث، بتعبير أستاذ علاء، من غير صيام كانت تطول، لأن هذه الأبحاث ما يمكن طرحها في الأسبوع مرة واحدة، لأنه تتقطع فلا الصورة تتكامل، بخلاف شهر رمضان اللي الأبحاث ماذا؟ متتالية في كل ليلة متسلسلة، يمكن للمشاهد أن يأخذ الصورة ماذا؟ واللوحة كاملة. ولكنه مع الأسف الشديد أعزائي، كونوا على ثقة، هذه هي الخطوة الأولى والمرحلة الأولى من المشروع التصحيحي الذي لا بد من القيام به في كل موروث مدرسة أهل البيت، ابتداء من التفسير ومرورا بالعقائد والفقه والأصول والأخلاق والتأريخ.
رجاء الكنترول، أعيد بث هذا المقطع مرة ثانية حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر عند المشاهد.
سمحت السيد، قبل ذلك عفوا، يعني نعم. قد يحصل بعض الخلط لدى المشاهد والمستمع، وهي أنه مرة أنت تريد أن تنقح الموروث ومرة تريد أن تبطل بعض العقائد.
أنا أريد أبطل بعض العقائد، ولكنه الآن مو محل بحث هذا، فقط أنا أريد أجيب أنه من يقول أن ألي في المصادر لم يؤثر على المنظومة العقدية، بينت ماذا؟
لا، الموروث الروائي أثر ماذا على ومن هنا أبطل كل هذه العقائد وما هو يناظرها. لماذا؟ لأنها مخالفة للقرآن القطعي، لنظرية الإنسان الكامل في القرآن، وللسنة القطعية من قبيل حديث ماذا؟ من قبيل حديث الثقلين.
إلى هنا بينتم كيف أن الموروث الروائي الشيعي أصيب باختراقات خطيرة. هل هذا كل المشروع التصحيحي الذي تدعون إليه، أم أن هناك دوائر أخرى تودون أيضا أن ينالها هذا التنقيح وهذه التنقية التي تذهبون إليها؟
يا ليت كما قلت قبل كم ليلة، يا ليت أن هذه الليالي شهر رمضان مولانا كانت تطول بنا شهرين وثلاث، بتعبير أستاذ علاء، من غير صيام كانت تطول، لأن هذه الأبحاث ما يمكن طرحها في الأسبوع مرة واحدة، لأنه تتقطع فلا الصورة تتكامل، بخلاف شهر رمضان اللي الأبحاث ماذا متتالية في كل ليلة متسلسلة، يمكن للمشاهد أن يأخذ الصورة ماذا واللوحة كاملة. ولكنه مع الأسف الشديد أعزائي كونوا على ثقة، هذه هي الخطوة الأولى والمرحلة الأولى من المشروع التصحيحي الذي لا بد من القيام به في كل موروث مدرسة أهل البيت، ابتداء من التفسير ومرورا بالعقائد والفقه والأصول والأخلاق والتأريخ.
هذا المشروع التصحيحي أنا لا أريد أن أعلق على ما قاله السيد الحيدري من أبطال بعض العقائد، وهو فعلا أبطلها من خلال التسجيلات التي انتشرت على الشبكة العنكبوتية، لكنني أوجه سؤالا للسيد الحيدري، هذا المشروع بهذه الضخامة هل أعد له السيد الحيدري، أو مثلما تحدث عن قضية أن أحاديث أهل البيت وأن الموروث الروائي عندنا يهودي ونصراني ومجوسي، وبعد ذلك يقول إنني قلت ذلك من دون أن أكون مستعدا ومتهيئا للحديث عن هذا الموضوع، هكذا قاله ابتداء. فهل هذا المشروع بهذه الضخامة وبنفس الحماس يتكلم، بنفس الحماس الذي تحدث فيه عن أن الموروث الروائي عند الشيعة يهودي ونصراني ومجوسي، الآن هو يتحدث عن هذا المشروع الكبير الذي يريد أن يبطل فيه بعض العقائد، أو ربما يريد أن يبطل فيه كل العقائد لا أدري، ولكن السؤال هنا هل بنفس الطريقة السابقة من أنه من دون تحقيق من دون متابعة هكذا جزافا كما هو قال يذهب إلى قناة الكوثر ويتحدث من دون أن يكون هناك تحضير ومن دون أن تكون مقدمات المشاريع الفكرية والتصحيحية هكذا تكون؟ هذا السؤال على السيد الحيدري أن يجيب عليه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 31،
وهو أنه وحقكم كلمتين في القرآن، مو آية، كلمتين، هاي أوفوا بالعقود، كم كلمة مولانا؟ ها؟ وحقكم يعادل 5 جنطات من الروايات مولانا، ألا أتكلم باللغة عرفية مولانا، 5 جنط كبيرة روايات لا تعادل ماذا؟ لا تعادل هالكلمتين في القرآن الكريم. والسند ما هو؟ قطعي. واللفظ ما هو؟ مو نبوي، إلهي. عد الآن العقلية الحاكمة في الحوزة تجد بأنه يذهب إلى العيون الكدرة وهي الروايات، ويترك العين الصافية، لأن الروايات صحيح فيها روايات معتبرة ولكنها مبتلات بالوضع وغير مبتلات، مبتلات بألف آفة وآفة وغير مبتلات، فهي عيون صافية لعيون كدرة.
عيون كدرة. ولكنه الآن الثقافة القائمة في حوزاتنا العلمية أن نذهب إلى العيون الكدرة ونترك العيون أو العين الصافية الشجرة الطيبة بتعبير السيد الطبطبائي وبتعبير القرآن.
هو في الواقع في الحوزات لا يوجد توجه إلى روايات وأحاديث أهل البيت إلا في حدود ضيقة، وإلا فأكثر من 90% من أحاديث أهل البيت مراجعنا الكرام وحوزاتنا وأساتذة الحوزة وأساتذة التدريس لا يعبؤون بها، بل هم ليسوا مطلعين عليها، لا اطلاع لهم، مثل ما مر علينا قبل قليل الشيخ الوائلي لم يكن مطلعا على حديث أهل البيت وكبار المفسرين كذلك. هذه القضية واضحة ومعروفة عند الذين هم على خبرة وعلى دراية بكواليس المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لكن السيد الحيدري يستكثر على الحوزة العلمية هذا المقدار القليل من الروايات. هو يريد أن يهجر الحديث. المشروع واضح، من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن. والغريب يستعير هذا المصطلح من الروايات العيون الكدرة ويصف الروايات بهذا الوصف. هذا المصطلح من أين جاء؟ هذا المصطلح جاء من كتاب الكافي، الرواية عن أمير المؤمنين، هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 206، عن إمامنا الصادق يحدثنا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ يقول: ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، عيون مجاري أو ساخ، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. العيون الصافية هي من آل محمد، وما الذي جاءنا من آل محمد؟ حديثهم. والعيون الكدرة هي تلك المنابع التي تأثر بها السيد الحيدري. السيد الحيدري يتحدث عن الإنسان الكامل وعن هذه النظرية وعن هذا الفكر بتفاصيله الذي جاء به من ابن عربي. أنا لا أعترض على نظرية الإنسان الكامل، ولكنني أعترض على فكر ابن عربي. قد تكون فكرة صحيحة هنا وكلمة صائبة هناك، هذا لا يعني أن منهج ابن عربي منهج صحيح. سيد كمال الحيدري مشبع بفكر ابن عربي، هذه هي العيون الكدرة، مشبع بالفكر الحداثوي، مشبع بالفكر القطبي، هذه هي العيون الكدرة. ليس روايات أهل البيت حتى وإن كان في بعض منها خلل، ولكن يبقى نفس المعصوم وعطر المعصوم وذوق المعصوم موجودا فيها. هو يقول الرجوع إلى القرآن، إلى العين الصافية. القرآن من العيون الصافية، من عيون آل محمد الصافية، ولكن كيف تفهمه؟ تفهمه أنت؟ يعني أنت من العيون الصافية؟ هو هنا يصف نفسه بأنه من العيون الصافية، يخدع نفسه بأنه يفهم القرآن بالقرآن. والروايات تحدثنا أن من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. هذا هو تفسير القرآن بالقرآن وفقا لذوق الشخص لرأيه. نحن نستطيع أن نفسر القرآن بالقرآن وفقا لمنهج أهل البيت، والأحاديث والروايات دليلنا في ذلك. أما أن نفهم القرآن بالقرآن وفقا لذوقنا وفقا لما نرى، فمن ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. هذه كلمات المعصومين، ما هي كلماتي؟ أقرأ عليكم كلام أمير المؤمنين مرة ثانية. ولا سواء، حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض. هذه عيون ابن عربي وسيد قطب، هذه عيون مراجعنا وعلمائنا الذين كرعوا في الفكر الناصبي، هذه عيون السيد محمد حسين الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسير الميزان، هذه عيون الشيخ الطوسي في تفسير التبيان، هذه عيون الطبرسي في تفسير مجمع البيان، هذه عيون السيد الخوئي في تفسير البيان، وهكذا. هذه هي العيون الكدرة التي أخذت من النواصب وما أخذت من آل محمد، أو أنها خلطت ما بين ما أخذ من آل محمد وبين ما جاءوا به من النواصب، فستكون عيون كدرة، عيون ليس صافية. وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. هذا حديث السيد الحيدري عن العيون الكدرة كان مأخوذا من درس من دروسه في سلسلة دروس مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي، رقم الدرس 496، 13 ربيع الثاني 1436 هجري قمري. رجاء أعيد علينا بث نفس الوثيقة.
وهو أنه وحقكم كلمتين في القرآن، مو آية، كلمتين، هاي أوفوا بالعقود، كم كلمة مولانا؟ ها؟ وحقكم يعادل 5 جنطات من الروايات مولانا. هل أتكلم باللغة عرفية مولانا؟ 5 جنط كبيرة روايات لا تعادل ماذا؟ لا تعادل هالكلمتين في القرآن الكريم. والسند ما هو؟ قطعي. واللفظ ما هو؟ مو نبوي، إلهي. عد الآن العقلية الحاكمة في الحوزة تجد بأنه يذهب إلى العيون الكدرة وهي الروايات ويترك العين الصافية، لأن الروايات صحيح فيها روايات معتبرة ولكنها مبتلات بالوضع وغير مبتلات، مبتلات بألف آفة وآفة وغير مبتلات، فهي عيون صافية لو عيون كدرة، عيون كدرة. ولكنه الآن الثقافة القائمة في حوزاتنا العلمية أن نذهب إلى العيون الكدرة ونترك العيون أو العين الصافية، الشجرة الطيبة بتعبير السيد الطبطبائي مو بتعبير القرآن.
تقريبا هذه الخطوط العامة، الإطار العام لمشروع السيد الحيدري من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، وهو قمة ما طرحه السيد الحيدري. أهم شيء طرحه خلال هذه السنين هو هذا المشروع، انتقال من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن. في الحقيقة كان في نيتي أن أتناول هذا الموضوع، موضوع من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، في شهر رمضان القادم. كان في نيتي أن يكون برنامج على هذه الشاشة، على شاشة القمر، أن يكون برنامج لمناقشة هذا الموضوع، ولكن اقتضت الظروف أن أتحدث الآن عن هذا الموضوع، ولا أجد بعد هذا ضرورة كي أعود إلى الحديث إلى تفاصيل ما تبناه السيد الحيدري في مشروعه هذا. سؤال يطرح هنا: ما هو موقف المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية من هذا الطرح، من برنامج السيد الحيدري؟ هذا البرنامج طرح سنة 2013، نحن الآن سنة 2018. برنامج مطارحات في العقيدة كانت الحلقة الأولى 17/7/2013، والحلقة التي انتهى فيها حديثه، الحلقة التي قدم فيها القسم 12 وهو القسم الأخير من هذا الطرح، كان في يوم 4/8/2013. ماذا كانت ردود المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على هذا البرنامج الذي يدعو إلى مغادرة إسلام الحديث إلى إسلام القرآن؟ وهذا يعني نحن نغادر إسلامنا إلى إسلام جديد، إلى إسلام جديد نبينا فيه السيد كمال الحيدري وإمامنا فيه السيد كمال الحيدري، لأن المعنى الحقيقي لهذه العبارة من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن هو انتقال من إسلام إلى إسلام، وهذه هي الحقيقة التي يريدها السيد كمال الحيدري. هذه وجهة نظره، هو حر فيما يعتقد، لكنني أقول: ماذا كان موقف المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية مما طرحه السيد الحيدري؟ نحن تعودنا على المواقف البائسة، هذا الذي نعرفه عن مراجعنا وعن مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية في مثل هذه الأمور. صدرت فتاوى، وفتاوى بائسة، وهذه الطريقة التي اعتاد عليها مراجعنا الكبار، رأساً يمسك بالقلم ويكتب سطورا في تفسيق هذا القائل، هذا المتحدث في تفسيقه، وأن أمره مريب وأنه مشكوك ومثل هذا الكلام. وإذا ما أردنا أن ندقق النظر في هذه الفتاوى سنجد الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية، مع أنهم جميعا يشترطون في مقدمات الاجتهاد، في مقدمات الفقاهة، في مقدمات الاستنباط أن يكون عالما بالعربية. وهذه القضية قضية شائعة في الوسط المرجعي، حين يكتبون يكتبون بأخطاء إملائية وأخطاء نحوية وأخطاء لغوية وأخطاء صرفية. وفي برامجي السابقة عرضت نماذج من ذلك، بعض المراجع أخرجت له سطورا في السطر الواحد الأخطاء تتجاوز، سطر واحد كلمات محدودة قليلة تتجاوز 10 أخطاء، ما بين خطأ إملائي وخطأ نحوي وخطأ لغوي. فصدرت مجموعة من الفتاوى البائسة المشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية، وهذا شيء نحن تعودنا عليه ونعرفه. وهناك ردود سطحية مشحونة بالاتهامات بالعمالة وأمثال ذلك، وهذا شيء اعتدنا عليه، ووالله يصيبنا القرف من هؤلاء ومن هذه الأساليب السخيفة التافهة. فما بين الفتاوى البائسة المشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية، وما بين الردود السطحية المشحونة بالاتهامات بالعمالة وأمثال ذلك، إلى الحديث عن عدم اجتهاد السيد كمال وعن جهله وعدم مرجعيته. وهذا الهراء نحن نعرفه، إلى ردود لا يرقى مستواها العلمي إلى مستوى ما طرحه السيد كمال الحيدري. إلى هذا هو الذي يصدر من مراجعنا، من علمائنا، من مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية. مراجعنا أعجز من أن يخرجوا ويتحدثوا حتى مقدار ساعة بالمستوى الذي يتحدث به سيد كمال الحيدري. لماذا لم يردوا عليه؟ أليس وظيفتهم هي هذه؟ ما هذا السكوت؟ صاموت لاموت، لماذا؟ أنقل لكم ماذا يقول السيد كمال الحيدري في مجالسه الخاصة، وهناك من نقل لي هذا الكلام، من أنه قبل 4 سنوات 5 سنوات بحسب الراوي، والعهدة على الناقل، سيد كمال حيدري في مدينة قم طرق الباب عليه، فتح الباب وإذا الشيخ باقر الإيرواني، الشخصية العلمية المعروفة في حوزة النجف. شيخنا تفضلوا، أنا ما جاي لا أدخل ولا جاي أسولف، أنا جئتك رسول أحمل رسالة من النجف، بطل من انتقاد السيد الخوئي وانتقاد السيد السيستاني، وإلا إذا استمريت تنتقد السيد الخوئي والسيد السيستاني نفسقك، نسقطك. وهذه القضية الحوزة العلمية أساتذة، هذه القضية مراجعنا وحوزتنا أساتذة من الدرجة الأولى، نفسقك، نسقطك، نشوه سمعتك. إذا كانت هذه الواقعة ليست صحيحة فليكذبها شيخ باقر الإيرواني بشكل رسمي، وإذا ما كذبها أنا سأكذبها أيضا عبر هذه الشاشة. وهذا المقطع من كلامي لن يبث على شاشة التلفزيون وسيرفع من الإنترنت. إذا كذب شيخ باقر الإيرواني هذه الواقعة بشكل رسمي وواضح وعلني فأنا سأكذبها أيضا وأرفع هذا الكلام من التلفزيون ومن الإنترنت. بحسب الرواية، بحسب هذه الواقعة، شيخ باقر الإيرواني جاء رسولا من النجف. القضية لا علاقة لها لا بحديث أهل البيت ولا بأهل البيت، القضية في أجواء المرجعية. بالنسبة للسيد الخوئي، السيد الخوئي إذا تعرض لانتقاد فإن هذا الانتقاد يوجه للجميع، لأن جميع المراجع الموجودين في النجف ما هم إلا حروف صغيرة في كتاب كبير اسمه السيد الخوئي، فإذا اخترق هذا الكتاب اخترق هؤلاء المراجع. وأما السيد السيستاني فهو المرجع الأعلى، ولذا سيد كمال الحيدري في مجالسه الخاصة يقول الجماعة لا يعبؤون بأهل البيت، الجماعة يعبؤون بمرجعية السيد السيستاني، وهذه هي الحقيقة. وهذا الأمر يعرفه الكثيرون في كواليس المرجعية وفي دهاليز المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هذه المعلومة التي نقلتها عن شيخ باقر الإيرواني للمرة الثالثة أقول إذا كذبها الشيخ باقر الإيرواني بشكل رسمي وواضح أنا سأكذبها أيضا عبر شاشة التلفزيون وسأرفعها من التلفزيون ومن الإنترنت. يعني حينما يعاد بث البرنامج نرفع هذا المقطع وهذا الكلام. الرد الوحيد واليتيم الذي يمكن أن يقال عنه رد هو الرد الذي صدر من المرجع المعاصر الشيخ محمد السند. هناك رد علمي واضح والذي كان بمثابة دروس محاضرات قررها أحد تلامذته في هذا الكتاب المطبوع إسلام معية الثقلين لا إسلام المصحف منسلخا عن الحديث أبحاث سماحة آية الله الشيخ محمد السند إعداد وتقرير الشيخ إحسان المظفر الطبعة الأولى 1435 هجري قمري المطبعة نينوى قم المقدسة. هذا هو الرد الوحيد الذي صدر عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، رد يتناسب مع الموضوع، وأتفق مع كثير مما جاء في هذا الرد، وفي الحقيقة هو ليس برد مباشر، هو توضيح لمنهجية التعامل مع الكتاب والعترة. هو لم يتناول ما طرحه سيد كمال الحيدري بالتفصيل وإنما بشكل عرضي وبين المنهجية الصحيحة التي يعتقدها شيخ محمد السند في التعامل مع الكتاب والعترة، وإنني أتفق معه في كثير مما قاله الشيخ السند في كتابه هذا إسلام معية الثقلين. لكن هناك قضية مهمة لم تذكر، القضية المهمة التي لم تذكر أن هذا المشروع الذي طرحه السيد كمال الحيدري ما هو بمشروعه؟ هذا المشروع هو قد أخذه من جهة ما سأتحدث عنها. هذا المشروع إذا أردنا أن نبحث عن جذوره وأصوله ما هو بمشروع السيد كمال الحيدري؟ وفي الحقيقة إنني لم أرد ولم أناقش هذا الموضوع، وإلا فإنني قد تابعت حلقات مطارحات في العقيدة في وقتها واطلعت على تفاصيل ما قاله سيد كمال الحيدري سنة 2013، ما تفوهت بكلمة. قلت سأترك الأمر لعدة سنوات. لماذا؟ أريد أن أرى وأريد أن أثبت للآخرين، أريد أن أرى هل أن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وهل أن مراجعنا العظام يعرفون ما الذي يجري حولهم أو لا، لكي أثبت للذين يتابعون حديثي كيف أن الشيخ الطوسي جاءنا بالفكر الشافعي وإلى اليوم الشيعة ومراجع الشيعة لا يعرفون هذا الأمر. السيد كمال الحيدري أيضا جاءنا بهذا الفكر من مكان ما وتبناه، ولكنني لم أجد أحدا من مراجع الشيعة من الذين كتبوا، لأنهم لا يعرفون، ليس لهم اطلاع على ما يجري حولهم، وليس لهم اطلاع على الثقافة العالمية وعلى الثقافة العربية. مع أن الشيخ محمد السند قد يختلف عن المراجع الباقين، فهو ليس في سن الشيخوخة البعيد، لا زال في سن الكهولة، وله تواصل مع الجو الثقافي في العالم إلى حد ما، ولكن لم يشر في كتابه إلى الموضوع الذي أقصده أيضا، هو لم يشر إلى ذلك. كما قلت تناول في كتابه المنهجية في التعامل مع الكتاب والعترة من رؤية الكتاب والعترة، هذا هو الذي طرحه. في صفحة 15: لا يخفى أن بعض الحداثويين والمتفلسفين، هو يشير بهذا إلى السيد كمال الحيدري، لأن السيد الحيدري تنطبق عليه هذه الأوصاف، فهو متأثر بالفلسفة ومتأثر بالفكر الحداثوي، وهذا واضح عليه. لا يخفى أن بعض الحداثويين والمتفلسفين يشعرون بثقل النصوص المنسوبة لأهل البيت عليهم السلام، حيث يدعون بأنها تقوم بتشويه العقل الشيعي. الإشارة إلى سيد كمال الحيدري، لأنه لم يذكر اسمه وإنما أشار إليه بهذه الأوصاف. فمثلما جاء الشيخ الطوسي وهو شيعي وأدخل لنا منظومة الفكر الشافعي ولم يشعر أحد بذلك، وإلى يومنا هذا الشيعة تعتبر الشيخ الطوسي هو أصل التشيع، بينما هو أصل التشفع في الجو الشيعي، هو الذي أدخل إلينا الفكر الشافعي وفكر الأشاعرة وفكر المعتزلة. سيد كمال الحيدري أدخل إلينا فكرا لا علاقة لأهل البيت بهذا الفكر. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. سيد كمال الحيدري جاءنا بمنظومة فكرية كاملة، بنظام فكري كامل، كل الذي قام به أن رفع الأحاديث السنية ووضع بديلا عنها أحاديث شيعية من كتب الشيعة. هذا النظام وهذه المنظومة الفكرية منظومة فكرية وضعها المفكر المسيحي العربي السوري الأستاذ جورج طرابيشي، حتى هذا العنوان هو استله من عنوان كتاب من كتبه. رجاء اعرضوا لنا صورة جورج طرابيشي، والذي توفي قريبا، الذي توفي سنة 2017. هذا هو جورج طرابيشي، مفكر مسيحي عربي سوري مثقف من الطراز الأول. لو سألتني ربما لا أقدم عليه مثقفا بين مثقفي العرب، خصوصا في دائرة الفكر والفلسفة والتاريخ. جورج طرابيشي، سأحدثكم عن جورج طرابيشي وعن ثقافته وعن مشروعه. رجاء اعرضوا لنا كتابه الذي عنوانه، ما هو عنوانه؟ أتدرون ما عنوان كتاب جورج طرابيشي؟ عنوانه من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، اعرضوا لنا الكتاب. هذا هو كتاب جورج طرابيشي، عنوانه من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. السيد كمال الحيدري بدل العنوان من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، العنوان هو هو. هذا الكتاب متى طبع؟ بدأ جورج طرابيشي بتأليف هذا الكتاب سنة 2004، بقي يشتغل عليه بحسب ما هو يقول لمدة 6 سنوات، وطبع هنا في لندن، دار الساقي هي التي طبعت هذا الكتاب. طبع سنة 2010، سيد كمال الحيدري متى بدأ يتحدث؟ سنة 2013. جورج طرابيشي بدأ يكتب ويشتغل على هذا المشروع سنة 2004 لمدة 6 سنوات، سنة 2010 طبع الكتاب هنا في لندن، وطبعته أكثر من دار، وانتشر الكتاب، وكان له تأثير في الوسط الثقافي. السيد الحيدري وصل إليه هذا الكتاب وتأثر بفكره وبمضمونه، ولا ألومه على ذلك. المستوى الذي يكتب فيه جورج طرابيشي وأمثال جورج طرابيشي لن نجد له شبيها في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ولا حتى في المؤسسة الدينية السنية الرسمية. هذا الرجل المسيحي هو أكثر اطلاعا على التراث السني من كثير من علماء السنة. جورج طرابيشي كان مثقفا من الطراز الأول، امتازت كتاباته بالعمق والدقة والحيادية والموسوعية، كان يمتلك مشروعا في مواجهة مشروع آخر طرح في الساحة العربية، طرح مشروع تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي، والذي عنون بعنوان مشروع نقد العقل العربي، أيضا لشخصية علمية من الطراز الأول من المغرب، محمد عابد الجابري، مثقف من الطراز الأول من شمال أفريقيا، وضع مشروعا عرف هذا المشروع نقد العقل العربي، وانطلق من هذه النقطة، من تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي. لا أريد أن أحدثكم عن محمد عابد الجابري وعن مشروعه، فليس البرنامج للحديث في هذه الموضوعات، ولكن المتخصصين في حقل الثقافة في الأجواء العربية يعرفون من هو محمد عابد الجابري، والذي توفي سنة 2010 على ما أتذكر توفي في الحقيقة لم أدقق في تاريخ وفاته، لأنني لم يكن في نيتي أن أتحدث عن محمد عابد الجابري، ولكن على ما أتذكر توفي سنة 2010. محمد عابد الجابري وضع مجموعة من المؤلفات تدور مدار تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي، وسمي هذا المشروع وعرف بمشروع نقد العقل العربي، ولربما هو من أكبر المشاريع الثقافية في الجو العربي. في مقابله نشأ مشروع، وهو مشروع جورج طرابيشي. مشروع جورج طرابيشي أيضا جاء في عدة مؤلفات وفي عدة عناوين، ولكن العنوان العام لمشروع جورج طرابيشي نقد العقل العربي. فكان قد كتب نقدا علميا تحقيقيا تفصيليا لما كتبه محمد عابد الجابري. البعض قد يقفون في جانب محمد عابد الجابري، والبعض يقفون في جانب جورج طرابيشي. إذا أردت أن أصنف نفسي في هذه المجموعات بسبب متابعتي لما يدور في ساحة الثقافة العربية، قطعا مع ملاحظتي كل شيء بحسب هذه الأجواء، إذا أردت أن أقف فإنني أجد أن ما طرحه جورج طرابيشي كان أدق وأعمق مما طرحه محمد عابد الجابري. وأعتقد وربما قد يخالفني من يخالفني من أن الخلل في أطروحة محمد عابد الجابري، بحسب ما أعتقد، أن شيئا من الفكر الإخواني تسرب إليه. أنا لا أقول هو من الإخوان، لا علاقة له بهذه الأجواء، ولكن أعتقد أن شيئا من الفكر الإخواني تسرب إليه، لذا هو صدر مشكلة العقل العربي إلى الخارج، بينما جورج طرابيشي ناقش مشكلة العقل العربي في الداخل، ولا أريد أن أتكلم أكثر من ذلك. جورج طرابيشي موسوعته في نقد العقل العربي تألفت من 5 أجزاء. الجزء الأول من هذه الموسوعة نظرية العقل، والجزء الثاني إشكاليات العقل العربي. لم آتي بالكتابين لأن الكتابين يبحثان موضوعا بعيدا عن الذي بين أيدينا، ولكن مشروع من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث بدأ مع الجزء الثالث، مع هذا الكتاب، وحدة العقل العربي الإسلامي. أنا لا أريد أن أتحدث عن ما ناقش هذا الكتاب وكيف رد على محمد عابد الجابري الذي صنع انفصاما فيما بين المشرقيين والمغربيين، يعني بين مشارقة العرب ومغاربة العرب، وألقى اللوم على الثقافة المشرقية، وبين أن الثقافة المغربية برموزها من الفلاسفة ومن الأدباء ومن رجال الدين ومن تميزوا عن رجال المشرق. طرابيشي يقول العقل العربي الإسلامي هو واحد فيما بين المشرق والمغرب في بنيته وأصوله ومنابعه. أنا لا أريد أن أتحدث أكثر عن هذا الموضوع. من هنا بدأت الخيوط الأولى لمشروعه الذي وصل إلى هذه النتيجة، من أن المشكلة في العقل العربي والإسلامي أن المسلمين كانوا على إسلام القرآن ثم انتقلوا إلى إسلام الحديث، فبدأ الكلام من هذا الكتاب وحدة العقل العربي الإسلامي. هذه الموضوعات هي التي كان في نيتي أن أتناولها في شهر رمضان وأن أفصل الكلام في هذه الكتب وفي هذه الأبحاث. فهذا هو الجزء الثالث من موسوعة جورج طرابيشي وحدة العقل العربي الإسلامي. الجزء الرابع العقل المستقيل في الإسلام، وأيضا يتناول جورج طرابيشي الأسباب التي أدت إلى أن صار العقل في الجو الإسلامي صار عقلا مستقيلا عن الواقع، صار يتحرك خارج الواقع. لست مهتما بالحديث عن مشروع جورج طرابيشي في هذا البرنامج، وإنما الجزء الخامس من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. جورج طرابيشي هنا ليس بصدد طرح مشروع عملي، وإنما هو في حالة تحليل وفي حالة توصيف. لذلك كان العنوان من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. فجورج طرابيشي وصف كيف أن المسلمين في عهد النبي كان إسلامهم إسلام القرآن، يأخذون الدين من القرآن، وكان النبي هكذا هو يقول، وكان النبي صلى الله عليه وآله كان النبي بمثابة شارح موضح وليس في كل ما يقول، وإنما كان هناك جانب من حياته، جانب من أقواله له صلة بالتشريع، وإلا فالكثير والكثير من جوانب حياته ومن أقواله لا صلة لها بالتشريع، لأن الإسلام محصور في النص القرآني. ولذا يناقش في هذا الكتاب، يناقش المنهج الذي تبناه السنة، منهج الحديث، ويناقش المنهج الذي تبناه السنة أيضا منهج الرأي، ثم بعد ذلك يعود ليدرس الشافعي الذي حاول أن يجمع بين المنهجين. أنا لا أريد أن أشرح لكم ماذا جاء في الكتاب. خلاصة ما قاله جورج طرابيشي من أن المسلمين كان إسلامهم إسلام القرآن، ولكن لما وصل الأمر إلى الشافعي استطاع الشافعي أن يقنع المسلمين من أن سيرة النبي في قوله في فعله في تقريره في كل شؤونه من أنها مساوية للقرآن. هو هكذا يقول، هكذا يعتقد من خلال جمع قرائن وأحداث ووقائع تاريخية وأقوال لهذا العالم، لذاك الفقيه، لهذا المفسر. أنا لست بصدد مناقشة جورج طرابيشي، ولست بصدد عرض ما قاله في هذا الكتاب، لكنني أقول إن جورج طرابيشي طرح الموضوع على أن الإسلام الحقيقي هو إسلام القرآن، أما الأحاديث فهي لا تمثل حقيقة الإسلام، لأن أكثر الأحاديث أحاديث موضوعة. نفس المنطق الذي يتحدث به السيد كمال الحيدري. قد يسأل سائل: لماذا السيد كمال الحيدري عكس العنوان فقال من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن؟ لأن السيد كمال الحيدري بصدد مشروع عملي يريد أن يتحرك، بينما جورج طرابيشي بصدد مشروع نظري يريد أن يحلل، يريد أن يصف الواقع، فهو يؤرخ تحليلا ويؤرخ تحقيقا للذي عليه حال العرب والمسلمين، فيقول إن المسلمين كان إسلامهم إسلام القرآن ثم تحول إلى إسلام الحديث، وهذا هو الذي أدى إلى استقالة العقل الإسلامي أو استقالة العقل العربي، لأن الحديث كان سببا في تعطيل العقل. وهذا هو المنطق الذي طرحه السيد كمال الحيدري في مشروعه هذا. مشروع السيد كمال الحيدري يريد أن يعود بنا إلى إسلام القرآن. لماذا؟ لأن الحديث لا قيمة له، مثل ما قال قبل قليل من أنه آية من كلمتين هي أفضل من 5 حقائب كبيرة من الحديث، مثل ما قال 5 جنطات، وإن كان الجمع الشائع عندنا في اللهجة العراقية نقول 5 جنط ما نقول 5 جنطات. على أي حال، هذا المنطق هو منطق جورج طرابيشي. إذا أراد أحد أن يتأكد من ذلك فليقرأ كتاب جورج طرابيشي، على الأقل هذا الجزء، وإن كان الجزءان اللذان أشرت إليهما العقل المستقيل في الإسلام وهو الجزء الرابع، ووحدة العقل العربي الإسلامي وهو الجزء الثاني، وهذا هو الجزء الخامس من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. من أراد أن يعرف الحقائق فليعد إلى هذا الكتاب، إلى كتاب جورج طرابيشي، سيجد أن السيد الحيدري نقل هذا المشروع وهذا البرنامج بالكامل، مثل ما قلت قالب أخذه بالكامل، منظومة كاملة، فقط رفع الروايات السنية ووضع روايات شيعية من كتب الشيعة، لأن جورج طرابيشي لم يتحدث عن الشيعة وعن روايات الشيعة في هذا الكتاب. هذا الكتاب مركز على الساحة السنية وعلى الفكر السني، حتى حينما تحدث في كتبه الأخرى عن الشيعة تحدث في الأعم الأغلب عن الإسماعيلية. فهذا الكتاب هو نفسه مشروع السيد كمال الحيدري. السيد كمال الحيدري هناك مجموعة من الكتب سأشير إليها تأثر بها وأخذ منها كثيرا في أطروحاته هذه. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، حتى الشيخ محمد السند في كتابه الذي رد فيه على السيد الحيدري لم يكن ملتفتا إلى هذه الحقيقة، وإنما ناقشه وكأن هذا الرأي هو رأي السيد الحيدري، وهذه مشكلة كبيرة. هذه نفس المشكلة التي وقع فيها الشيخ الطوسي ووقعت فيها الشيعة، وإلى يومنا هذا نحن نعاني منها. مراجعنا يعيشون في العصور الوسطى، لا يعلمون ماذا يجري وماذا يدور. هذا هو الذي يجري حولنا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 32. السيد الحيدري يتحدث في درس من دروسه تعارض الأدلة. تعارض الأدلة رقم الدرس 135.
ولذا أكو دراسة حديثة مال قبل سنة أو سنتين، إذا الإخوة عندهم وقت يطالعون، وهو لكاتب معروف وعنده دراسات كثيرة أعزائي، وهو جورج طرابيشي، يقول آفة المسلمين والذي أدى إلى أن يتأخر المسلمون وإلى أن ينحط المسلمون. أمامك الآن إحنا عددنا في العالم قرابة الشقيد 2 مليار، ها شنو نسمة، يعني لا أقل إحنا الآن نشكل تقريبا ثلث شنو الكرة الأرضية، ولكنه حتى صوت واحد بمجلس الأمن ما عدنا. يعني إلك قيمة أنت لو ما إلك قيمة مالك؟ 55 دولة أنت إسلامية صحيح، وتملك كذا من الإمكانات المادية والاقتصادية والاستراتيجية وفوق الاستراتيجية، ولكنه تستطيع أن تتخذ أقل قرار مرتبط بالمنطقة لو لابد الغرب يجلسون في مجلس الأمن ويتخذوا لك قرار مولانا. يقول لماذا أن المسلمين، مو الإسلام، هو عنده ما عنده مشكلة مع الإسلام، يقول لماذا أن المسلمين انحطوا إلى هذه الدرجة من الانحطاط؟ يقول أنا أقول لكم في جملة واحدة، لأنهم تركوا إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. يقول عندما جاءنا إسلام الحديث، يعني شنو؟ يعني بني أمية دخلوا على الخط، يعني الوضاعين دخلوا على الخط، لأن القرآن ما كانوا يقدرون يتلاعبون به، يستطيعون أو لا يستطيعون، لا باب القرآن خط أحمر إلهي خلص. وإلا واقعا إذا القرآن هماتي أنا هذا الخط الأحمر الإلهي يمكن ينكسر واقعا بعد، فالله له حجة على خلقه أو ليس له حجة؟ ليس حجة. لماذا؟ لأن هذا الحديث هذا وضعه، وهذا القرآن هذا وضعه، بينك وبين الله وين تصير قاعدة اللطف، وين تصير هداية الناس، وين ولله على الناس الحج، فلله على الناس الحجة البالغة، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هو الرسل شنو باقي منه؟ القرآن يوم القيامة يقول للناس لأن لا يكون للناس على الله حجة، متى؟ بعد الرسل. وشنو باقي لنا من الرسل العزيز؟ قرآن وشنو؟ حرف كما يدعيه بعض من لا كذا، احذف المتعلق شو تريد تسميه، سنة اتضح باتفاق سنة وشيعة، فيها جعل أو ما فيها جعل، فيها جعل، فيها موضوعات أو لا، نعم نقل بالمعنى، نعم تلاعب، نعم. ويكون في علمك كل هذا حدث هماتي أنا في القرن الأول من الهجرة، كل هذا حدث في القرن الأول من الهجرة إلى أواسط القرن الثاني من الهجرة، يعني من سنة 150 و170 اللي بدأ التدوين. أكو كانت مشاكل، ولكنه كل ما حدث في هاي الفترة الشفاهية لنقل الحديث، واللي كان منو يحكم بها؟ الإسلام والمسلمين، منو يحكم؟ بني أمية، وبني أمية بينك وبين الله مسلمين لو منافقين؟ ها منافقين بقطعا ويقينا، طبعا لا أتكلم بشكل عام، التفتوا لي جيدا. إذا أنت شنو تتوقع الآن؟ افترض أن المجتمع الإسلامي يعطى حكومته وقيادته ودينه وثقافته بيد الصهاينة، ماذا يفعلون بالدين عزيز؟ وهؤلاء فعلوا بالدين هكذا. ولذا احنا كتابنا هذا معالم الإسلام الأموي، وكتاب السلطة هذني الثنين اللي أعطيناكم رجائي تقرؤون هذني، لأنه أنا متعرض لهذني القضيتين أساسا. ماذا فعل بنو أمية وخصوصا معاوية؟ وأنا بودي أعزائي، أكو كتاب كاتب أحد المفكرين الليبيين راح من باله اسمه، كتاب كاتب عن معاوية ابن أبي سفيان، معاوية ابن أبي مؤسس الدولة السفيانية، الكتاب يقع في 1000 صفحة مولانا، ومبين بأن هذا الرجل ماذا فعل، وقع ماذا فعل. طبعا هو يذكر هذا من المفاخرة، ها يذكر في الإدارة شنو سوى، في السياسة شنو سوى، في الدواوين شنو سوى، في الأحاديث شنو سوى، في الحروب شنو سوى، في نظام الدولة شنو سوى، كله سوى، شنو سوى، هذا كله من مفاخره يعتبره. هذا تاريخنا، وإحنا أعزائنا والأئمة كانوا مغلوب على أمرهم، شي قدروا نزوون. هو إلى بعد 1400 سنة والإمام الثاني عشر هم مغلوب على أمره، ما يقدر يسوي شيء، وإلا لو يقدر يسوي شيء كان خرج، لو بقى في غيبته. إذن أعزائي، ولهذا هذا الكتاب كتابا كبير جدا، أنا أخيرا وصلني من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، اسم الكتاب أم هذا، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. ويقع الكتاب مع أعزائي، حتى أقول لك ياهين، في 640 صفحة مولان. هو يقول والخطورة لا تكمن فقط في هذه النقلة في المرجعية من القرآن إلى الحديث. يقول المشكلة مو فقط أنه إسلامنا بدل أن يكون إسلام قرآن صار إسلام ماذا؟ حديث. هذه فد خطورة، المشكلة مو هنا، التفت، بل أيضا في تحول هذا الحديث إلى وحي يضارع القرآن بل فوق القرآن. التفتوا، وهو كذلك الآن، يعني الآن أنت أي شيء تقول يقول لك الرواية شنو كذا، يعني عرض القرآن على السنة. يقول المشكلة مو فقط في أنه استندوا إلى السنة، احنا ما عندنا مشكلة، ولكن المشكلة ماذا؟ أنهم جعلوا الحديث في عرض القرآن، بل قدموا الحديث على القرآن. يقول فمع فرضية، هو طبعا يعتقد، يكون في علمكم، وأنا أدعو الأعزاء أن يقرأوا رسالة الشافعي، لأنهم يعتقدون أن هاي نظرية السنة بهذا الشكل الذي الآن موجود بأيدينا، المؤسس لها من هو؟ الشافعي، الإمام الشافعي، ولهذا رسالته اقرأ، اللي هي في علم الأصول، الرسالة معروفة، الرسالة اقرأوها. يقول فمع فرضية الشافعي القائلة بأن الرسول لا ينطق إلا عن وحي، حتى عندما لا ينطق بالقرآن فهو ما ينطقه ماذا؟ طبعا هاي نظرية منه همتيا، نظرية الشيعة. يقول أنزلت الأحاديث التي وضعت على لسان رسول الله بعد وفاته منزلة ماذا؟ منزلة الوحي. وهذه أمامكم مصادر القوم، شوفوا أبو هريرة اللي أفضل الاحتمالات وأحسن الاحتمالات، لم يعاصر رسول الله إلا 3 سنوات و8 أشهر، ناقل منه 5000 رواية. هو مشان يقول تريد من يا جراب أنطيك، من هذا الجراب لو من هذا الجراب، من هذا الوعاء أنطيك لو من هذا الوعاء، ومعروف يعني وعاء المجعولات لو وعاء اللي جنو سمع زنان، رسما موجودة في كتبي. بعد يكفي أن تقرأ شيخ المضيرة مولانا حتى تعرف بأنه أبو هريرة سوى مولانا، محمود أبو رية مولانا اللي أم كسروا إيده، أم كسروا رأسه، أم كسروا إيده من كتب هذا الكتاب، بعض علماء الكذا في مصر، محمود أبو رية، هذا اقرأوا، واقرأوا أضواء على السنة المحمدية مال محمود أبو رية، رجائي رجائي، عالم سني ده يكتب أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية، وشيخ المضيرة مال أكل كان مولانا، شيخ المضيرة أبو هريرة مولانا. يقول وتوافق أهل الحديث والفقه على اعتبار السنة كالقرآن تشريعا إلهيا متعاليا. يقول شنو المشكلة ستخذ تقول لي شنو المشكلة؟ يقول مشكلة بيني وبين الله أنهم حرروا السنة من شروط المكان والزمان، مع أن هذه السنة جاية ضمن شروط الزمان والمكان، وهذا ما حكم على العقل العربي الإسلامي بالانكفاء على نفسه وبالمراوحة في مكانه وهذا ما سد عليه الطريق إلى اكتشاف مفهوم التطور. يقول هسه النتيجة شنو؟ يقول والله أنا أخشى أنه هذول السلفيين الآن أمامكم سيرجعوننا تنذر الأحداث بالتحول إلى ردة نحو قرون وسطى جديدة، وهو ده يحدث الآن أمامكم الآن. انظروا ماذا ده يحدث في سوريا، انظروا ماذا يحدث في الشرق الأوسط، انظروا ماذا ده يحدث في العراق، انظروا ماذا يحدث في إيران وغيرها. لا تقول لي سيدنا ليش تجيب إيران، لأنه أنت خب ما مطلع على كل ما يجري الآن في سيستان البوجستان، شكو في الأهواز، شكو في مناطق أخرى، شكو. أنت روح اطلع وبعد ذلك ستجد بأنه الخطر ده يحدق ماذا؟ هذا الفكر المتخلف، هذا الفكر السلفي، هذا الفكر الذي يحاول أن يعبر عن الفكر الأموي الذي لا يعتقد إلا ماذا؟ إلا بما يقول هو الحق المطلق، والباقي لابد شنو؟ ها؟ يذبح خلاص. ومع الأسف الشديد بدأ هذا الفكر أيضا يأتي إلينا في بعض فضائياتنا الشيعية وفي كتاباتنا أيضا. يعني لو توافق أنت في الرأي وتسب وتشتم، لو أنت شنو؟ شيعي لو مو شيعي؟ مو شيعي أمامك الآن. هذا الفكر السلفي، ولذا أنا ما أعتقد أن السلفية مو مفاهيم، السلفية السلفية منهج. أينما وجد مثل الإرهاب، إرهاب مربوط بدين؟ لا. بالمسيحية تلقى إرهاب، بالإسلام تلقى إرهاب، باليهودية تلقى إرهاب، كل مكان إرهاب، لأنه الإرهاب منهج مو مفاهيم. جيد أعزائي، من هنا أعزائي
لن أطيل عليكم الحديث أكثر من ذلك، فقط أعرض عليكم نماذج من الكتب التي تأثر بها سيد كمال الحيدري. وإذا ما قرأتم هذه الكتب ستجدون تأثيراتها واضحة في أحاديثه وفي كلماته. رجاء أعرضوا لنا الكتاب الأول تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، هذا هو الكتاب الأول تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، هذا كتاب أحمد الكاتب الذي أنكر فيه ولادة الإمام الحجة في طبعته الأولى، والذي طبع أخيرا بعنوان جديد. أعرض لنا الكتاب الثاني الإمام المهدي، حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية؟ هو نفس الكتاب السابق ولكن طبع بحلة جديدة. الكتاب الثالث تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الأولى، حسين المدرسي الطباطبائي، وأصل الكتاب باللغة الفارسية، وهذه هي نسخته الفارسية، ترجمة الدكتور فخري مشكور. الكتاب الذي بعد هذا الكتاب الدين العلماني، دكتور عبد الكريم سروش، وترجمة أحمد القبنشي، الأصل باللغة الفارسية وترجمه القبنشي إلى العربية. كتاب آخر التراث والعلمانية، أيضا لدكتور عبد الكريم سروش وترجمة أحمد القبنشي. كتاب آخر أرحب من الأيديولوجيا، دكتور عبد الكريم سروش وترجمة أحمد القبنشي. يمكن أن تكون هذه الكتب لها تأثيرات في جانب من الجوانب، ولكن الكتاب المركزي الذي على أساسه وضع السيد الحيدري برنامجه ومشروعه الأهم من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن هو كتاب جورج طرابيشي. اعرضوا لنا صورة الكتاب من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. من أراد أن يتأكد من الموضوع عليه أن يراجع هذا الكتاب، وسيلاحظ أن منظومة كاملة أخذها السيد الحيدري غاية الأمر رفع الروايات السنية ووضع محلها روايات وأحاديث شيعية. التجربة هي هي، مثلما غزينا بالفكر الشافعي ها نحن نغزى أيضا بالفكر الحداثوي الذي تمت جذوره إلى الفكر الشافعي وإلى الفكر الناصبي. لن أطيل عليكم، فقد صارت الحلقة طويلة وبقية الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.